للأسف الشديد. فنجد سهام وجهت إلى هؤلاء الصحابة وأهل البيت يعني من كل صوب. متى بدأت الفتنة؟ هذا السؤال. متى بدأت هذه الفتنة؟ بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأت الفتنة. جزاك الله خير وأنعم الله عليك. بس جزاك الله خير. طيب بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأت الفتنة. طبعا قبل موته صارت هناك حركة، ظهر رجل يهودي ادعى الإسلام اسمه عبد الله بن سبع. هذا عبد الله بن سبع ادعى الإسلام وتحرك في بعض الأمصار يبحث عن عوان، تحرك في الكوفة وفي البصرة وفي الشام وفي مصر وغير ذلك، يبحث من يعينه على رسالته، وهي زعزعة الأمن في الدولة الإسلامية. فبدأ بحركته وفعلا حصل الأنصار. وليس ببعيد أن المنافق وأن الفاجر يجد أعوانا. فلو رأيت مثلا رجل عنده أتباع كثر، لا تظن أن بمجرد عنده أتباع كثر وله مستمعون وله جمهور أنه على الحق. إذا رأيت منافقا اتبع فتذكر السامرية بالأمس والدجال غدا، لهم أتباع عن الباطل. فما كان أبدا كثرة الجمهور وكثرة المصفقين للرجل دليل على أنه على الحق أبدا. الشاهد تحرك عبد الله بن سبا وكون الأنصار من غوغاء القبائل والأعلاج، وبدأ ببذر الفتنة أن عثمان بن عفان فعل كذا، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه عزل فلان، وأن عثمان بن عفان ولى أقاربه، وأن عثمان بن عفان يعني حتى الأشياء الأخرى، أنه ما شارك في غزوة بدر، وأنه فعل كذا، وبدأ يدندن حول هذه الشبهات. وحصل لنا ناس ممن أقيم عليهم حدود في عهد عثمان فكانوا معه، ممن عزلوا، ممن كان لهم رغبة في الولاية فلم يجدوا نصيبا صاروا معه، من الذين لا يفهمون شيئا ولكنهم يصفقون وراء كل ناعق. فصار لجماعة وتحركوا باختصار، تحركوا للمدينة، وفعلا صار ما صار وحوصر بيت عثمان. وكان الصحابة في البداية يعني كانوا مقدمين على الدفاع عنه، فنهاهم عن ذلك ومنع أن أي شخص يقف على باب بيته للدفاع عنه. وكان موسم الحج، أغلب الصحابة ذهبوا للحج، فاستغل هؤلاء الغوغاء خلو المدينة من جمهور الصحابة فهجموا على بيته وقتلوه. بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه اتسعت دائرة الرقعة، رقعة الخلاف والشقاق في الأمة الإسلامية وحدوث الفتنة. تخيل خليفة المسلمين يقتل، يعني شيء يعني على يد، ليس على يد مجوسي، على يد أناس يدعون الإصلاح ويريدون الفتنة. فصارت فتنة. بعد ذلك طبعا امتدت إلى موقعة الجمل، موقعة صفين، ثم التحكيم، ثم قضية اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد عبد الرحمن ملجم، ثم بعد ذلك الحسن رضي الله عنه تولى الخلافة، ثم بعد ذلك كاد تحصل مقتلة ملحمة. تخيلوا أغلب المسلمين صاروا على قسمين، قسم مع معاوية بن سفيان وجيش الشام، والبقية مع الحسن بن علي، وقلة منهم اعتزلوا، قالوا هذه فتنة ونحن نعتزل الفتنة، سيوف ترفع فيما بين يعني المسلمين. وحتى قال قائلهم أنه لا أرى أن يأتي هذا الجيش على الآخر حتى يبيد آخره، يعني ما في إلا يبيدون بعضهم البعض. حتى قال معاوية بن سفيان وهو يرسل رسالة إلى جيش العراق، فمن لثغور الشام إن مات أهل الشام، من لثغور العراق إن مات أهل العراق. يعني القضية مو فقط إحنا، حتى قضية العدو كانت تتربص، الروم أهل الروم كانوا يتربصون، حتى إلى أن لما خرج معاوية بجيشه إلى صفين تقدمت جيوش الروم نحو الشام. فأرسلت رسالة تحذيرية إلى معاوية، الآن ترى جيش الروم قاعد يتحرك لك نحو الشام، نحو العاصمة، عاصمة بالنسبة إلى لمعاوية بن سفيان الشام. الشاهد فالآن هو صار معاوية بين أمرين، الآن هنا جيش علي بن أبي طالب يعني قبل في موقعة صفين قبل موته رضي الله عنه وأرضاه، وبين جيش الروم. ماذا يفعل؟ يقاتل علي بن أبي طالب ولا يرجع إلى الشام ويقاتل الجيش الرومي. فأرسل رسالة قال من أمير المؤمنين إلى كلب الروم إلا ترجع عن أرض المسلمين، وإلا أتيتك أنا وابن عمي علي وقاتلناك معا. في قمة الخلاف والسيوف مرفوعة، لكن حتى في هذا الموضوع في هذه الدائرة في هذا الظرف هناك نقاط اتفاق وهناك نقاط اختلاف في دوائر، ما يمكن نخلط بين الدائرتين. فخاف ملك الروم وتراجع. هذه يعني هذه النظرة البعيدة، هذه الاستراتيجية في التعامل مع الخلاف. الشاهد أنه أيضا لما كان في عهد الحسن بن علي تولى الخلافة وصار أمير المؤمنين، ولذلك نحن لما نقول الخلفاء الراشدون أغلبنا يحسب أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الصحيح أنهم خمسة، وخامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي. ينقل في كتب التاريخ أن الخامس الخلفاء هو عمر بن عبد العزيز. لا شك أنه اجتهد في أنه يعني يرتقي بالخلافة إلى وبالخلافة كما كانت في عهد الخلفاء الراشدين، لكن نحن بنص النبي جزاك الله خير بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أن الخلافة بعدي 30 أي 30 سنة، فنجد وحسبناها سنتين لأبي بكر الصديق، 9 سنوات لعمر الخطاب، و12 سنة أو 13 سنة تقريبا لعثمان عفان، وخمس سنوات وشيء لي أو أقل بذلك لعلي بن أبي طالب، نجد تصير 30 سنة إلا 6 أشهر. وهذه من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، 30 سنة إلا 6 أشهر. فستة أشهر هي التي حكمها الحسن بن علي، فصارت 30 سنة، فيكون الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء الراشدين. فعلا كان يعني هذا من دلائل النبوة. المهم تنازل الحسن رضي الله عنه عندما التقى الجيشان، جيش الشام وجيش العراق، وكاد أن تصبح مقتلة بين المسلمين. وقف هنا الحسن بن علي وتنازل عن الخلافة، تنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين. وسمي هذا العام بعام الجماعة، سمي هذا العام بعام الجماعة، واتحد المسلمون وصار معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين. ولذلك الآن الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه، يعني بعض الناس يطعنون وبعض من يخاطبني بعض من يحاورني بعد بعض اللقاءات، لما تصل اللقاءات في بعض القنوات تأتيني بعض الاتصالات وبعض الرسائل، وبعض من يشاهدني في المطار أو في أي مكان عام ويناقشني في هذا الموضوع يعني، وفي قلبه شيء على معاوية بن سفيان، فيتكلم على معاوية أنه كذا وأنه فعل وأنه فعل، وأنا أتركه يتكلم كله اللي ما ينتهي من الكلام. تقول يعني أنا أقول له يعني معاوية أنت هذا الصحابي ألا يعجبك؟ قال ما يعجبني، رجل ظالم رجل ظالم رجل كذا رجل كذا. أبعد من ذلك، قلت قل أقول له ماذا ترى، ما حكمك على معاوية؟ يقول كافر. هذا يعني يصل لمرحلة يقول أنه كافر والعياذ بالله. الآن من هو التكفيري أصلا؟ نحن أهل السنة نتهم بين تكفيرين، في الحقيقة نجد أن أهل السنة هم من أعدل الفرق والجماعات في قضية التعامل مع الآخر والتعامل مع المخالف. فماذا يقال عن من يكفر الصحابة؟ عندما نحن نتكلم بميزان الشرع يقعنا تكفيريون، وعندما هم يكفرون الصحابة نقول هذا قراءة للتاريخ، هذا نقد للتاريخ، هذه روايات، هذه حقيقة. وهذا هو الغطاء الغريب العجيب، يعني كل واحد يتكلم بما عنده ثم يجعل لنفسه غطاء شرعية. الشاهد فقل طيب لماذا لا يعجبك معاوية بن أبي سفيان لو كذا وكذا وكذا، وفي النهاية يصل إلى مرحلة كفره يعني هو كافر. طيب أقول ومنهم من يزيد على ذلك فيقول بل هو الشجرة الملعونة في القرآن، يقول الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة معاوية، يزيد ومعاوية بن سفيان وهند بنت عدب وكلهم هؤلاء شجرة ملعونة في القرآن، هم شجرة بني أمية. مو بكلام هذا، حتى في كتب بعض كتب التفسير يعني. الشاهد فقلت له مشكلة، احنا اولا لا نبرئ على معاوية بن سفيان، لا نقول عنه بأنه معصوم، نحن ما عندنا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء الذين كانوا قبله. بموت النبي عليه الصلاة والسلام انتهت العصمة، كل هؤلاء الصحابة نحن نجلهم ونقدرهم ونحترمهم، لكن لا نبررهم من الخطأ. معاوية بن أبي سفيان أخطأ مرة وأخطأ مرتين وأخطأ ثلاثة، ما عندي مانع أقول هذا الكلام أن معاوية أخطأ، لكن في فرق لما أخطأ معاوية وبين أن أكفر معاوية، فرق كبير جدا. طيب فرضا جدا قلنا أن معاوية كذا وكذا وكذا، طيب الآن العتب لا يقع على معاوية بن أبي سفيان، إذا كنا في نقاش علمي وطرح عقلاني وإلزام عقلي نقول العتب ليس على معاوية بن أبي سفيان، العتب على الحسن بن علي. حاشا طبعا، إذا كان معاوية بن أبي سفيان فاسق ظالم كذا كذا كافر، العتب على الحسن. لماذا تنازل بالإمامة وخلافة المسلمين وهذه الأمانة العظيمة يتنازلها للمنافق، يتنازلها للكافر؟ العتب مو على معاوية، العتب على الذي تنازل. لماذا يتنازل بالخلافة وحكم المسلمين لرجل لا يستحق؟ هذا نريد جواب على هذا السؤال، إلا إذا كنا نعتقد أن الحسن بن علي رأى مصلحة المسلمين في هذا الموضوع. إذا كان الحسن إمام منصوب من الله عز وجل، هل يجوز للشخص أن يتنازل عن نص منصوص من الله من أجل مصلحة المسلمين؟ هل يجوز لي أن أترك الصلاة من أجل المصلحة؟ أي مصلحة؟ الأوامر لا تترك، خاصة إذا كان منصوص عليها وهي أعظم من بعض العبادات. فكيف العلي الحسن ابن علي إذا كانت هذه الإمامة منصوص عليها من الله عز وجل، فكيف يحق؟ ما يجوز له أصلا يتركها أبدا، بل يموت دونها، يجاهد ويقاتل حتى يموت دونها، حتى يبقى هذا المبدأ ويكون هو الشهيد من أجل تحقيق هذا المبدأ. هذا الذي نحن نعرفه عن العظماء، العظماء يقدمون دماءهم من أجل مبادئهم. الحسين بن علي لما كان في كربلاء كان صاحب مبدأ ورأى نفسه على الحق، الجيش اللي أمامه 5000 مدججين بالسلاح ومعه 70 شخص وما خرجوا لقتال ولا معهم أسلحة وعتاد للقتال أصلا، شيء بسيط للدفاع عن أنفسهم من الطريق، بس كان يرى الحسين نفسه وأنه صاحب مبدأ. وعبيد الله بن زياد كان يريده أسيرا ذليلا، قال تعال عندي أنا أصرفك، أنا أحركك، أنا أتحكم فيك. والحسين بن علي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام يرضى أن يكون ذليلا وأسيرا يحركه عبيد الله بن زياد هذا المجرم؟ لا. طيب أقاتل تموت، أموت من أجل مبدئي. هذا الذي نتعلمه نحن من مدرسة أهل البيت، ما نتعلم من آل البيت التقية ولا الكذب ولا قول شيء مخالف لما أعتقد أبدا. هذا قول خلاف الواقع يمكن يصلح لبسطاء الناس، عوام الناس يقع عليهم العذاب فيقولون ما يخالف ضمائرهم وقلوبهم وعقيدتهم، لكن الرجل العظيم أبدا لا يجوز له أصلا أن يخدع الناس ويخدع أتباعه فيقول خلاف ما يعتقد أبدا. وآل البيت كالحسن والحسين وعلي وحمزة وجعفر الطيار كلهم عظماء يموتون من أجل المبدأ. تتنازل عن مبدأك السيف؟ لا، أخذ السيف أموت لكن مبدأي ما يطيح أبدا ولا يسقط. هذا الحسين بن علي مع 70 شخص يعلم أنه يموت، فيقف في الطف في أرض كربلاء ويرفع يدي إلى الله يقول اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة وأنت في ما نزل بي ثقة، هكذا يلجأ إلى الله عز وجل. ويدخل خيمة زينب وهي تبكي فيقول إني أقسمت عليك فأبري قسمي، لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. وهذا نص من الإمام الحسين في كتاب مستدرك الوسائل، موجود في كتب السنة وفي كتب الشيعة. هذا هو منهج أهل البيت، هذا منهج الحسين. نهى أخته زينب المرأة العظيمة التي تسمى بأم المصائب، هذا منهج الحسين الصبر، ويعلم أخته الصبر ويعلم آل البيت الصبر ويعلم الأمة الصبر. فمن هو متبع آل البيت في الحقيقة؟ الذي يقتدي بهذه النصوص أم الذي يخالف الحسين؟ أنا شق نفسي أطلع الدم وأمشي على الجمر من أجل من؟ من أجل الحسين. الحسين يرضى بهذا الكلام؟ هذا رقص على جراح الحسين. هذا مو حب للحسين ولا حب لآل البيت. الحب الحقيقي هو الاتباع. الحب الحقيقي هو المشي على منهج الحسين، على منهج آل البيت. وأهل السنة بحمد الله تعالى هم الذين يسيرون على منهج آل البيت بحمد الله سبحانه وتعالى. يجمعون بين حبين، حب الصحابة وحب آل البيت. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. فهي روح واحدة في جسدين. هذا الذي نحن نعرفه عن آل البيت. ونحن نجل يعني بحمد الله أهل السنة صدورهم صافية، يحب أبو بكر ويحب عمر، يحب عثمان ويحب علي، يحب طلحة والزبير ويحب الحسن والحسين، يحب عائشة ويحب فاطمة. ما ألذ هذا الأمر. والله محروم الذي ينام في الليل وفي قلبي بغض لأبي بكر وعمر وعثمان، والله محروم، لأنه جمع في قلبه بغض لأطهر الناس بعد الأنبياء. والله محروم، محروم هذا الرجل. قيل لي: أنت سني وتحب آل البيت؟ قل: نعم، أنا سني وآل البيت بيتي، وبحب الآل أحببت الصحابة. لأبي بكر وللفاروق أسدي، ولذي النورين أشواقا عذابا، وعلي نعم للمختار صهرا، طابت الزهراء إيمانا وطابا، ونساء المصطفى لي أمهات، فاكتسيت المجد تاجا وإهابا، دعوتي في حب آل البيت بر وفلاح، فاقرأوا عنها الكتابة. لا أغالي في ولائي، لا أغالي في ولائي أو أجافي، أنا سني وقد صغت الجواب. والله، والله الذي ينام في الليل ويحب الصحابة ويحب آل البيت ينام هنيئا، ينام هنيئا. انظروا لموقف علي زين العابدين، موقف عجيب. علي زين العابدين هو ابن الحسين، وجده علي بن أبي طالب، وجدته فاطمة الزهراء. أتاه نفر من العراق فتكلموا على أبي بكر وعمر وعثمان، طعنوا فيهم. انظر الأسلوب، هذا منهج آل البيت بغض النظر قناعاتهم، أيضا أسلوبهم وطريقهم. الشاهد سألهم أو ما طعنوا في بكر وعمر، خلاهم يتكلمون ويظهروا ما عندهم على أبي بكر وعمر وعثمان. قال لهم: هل أنتم من؟ هل أنتم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الحشر عن المهاجرين؟ قالوا: لا، لسنا المهاجرين. قال: هل أنتم من الأنصار الذين ذكرهم الله تعالى يعني في سورة الحشر ولا يجدون في أنفسهم حاجة حتى ما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنكم قد شهدتم على أنفسكم أنكم لستم من المهاجرين ولستم من الأنصار، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قالوا عنهم بعد ذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا الآن أخاطب كل من يشاهدنا على الشاشات، ما كيف تفكر في أبي بكر؟ كيف نظرتك لعمر، لعثمان، لطلحة والزبير، هؤلاء الجيل الرباني العظيم الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا في قلبك؟ بغض، حسد، حقد، كفر لهم؟ فإن قلت نعم، والله يوم القيامة الله يسألك عن هذه الآية. الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم، نحن الذين جاءوا من بعدهم يقولون. ماذا يقول الذي هو ابن هذه الفترة عن من؟ عن من سبقوه بالإيمان. الله تعالى وضح لنا في القرآن ما هو نحن دورنا ومنهجنا وطريقتنا وأسلوبنا في هذا الزمان، كيف نتحدث عن قادتنا، كيف نتحدث عن قدواتنا. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما احنا مطالبين بنص القرآن، ما يقولون الله تعالى أمر بالثقلين؟ شو الثقل الأول؟ القرآن. وينك من القرآن؟ الله يقول: طهر قلبي من الغل على هؤلاء الذين سبقوني بالإيمان. أما سبق أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد والسعيد وعبد الرحمن ومعاذ وأبو عبيد الجراح وغير هؤلاء، أما سبقوا بالإيمان؟ نعم. فلماذا تحمل الحقد والغل على هؤلاء؟ أنت هذه الآية فقط تكفيك تقيم الحجة عليك يوم القيامة. يقول لي قريت رواية، قريت كتاب لسمون الأغاني الأصفهاني، قريت السياسة والإمامة بن قتيبة، والله قريت كتاب التاريخ اليعقوبي، قريت مروج الذهب للمسعودي والمادرمين، فينفعك هذا الكلام
ولا الكافي؟
أين أنت من كلام الله؟ والله لو من تكلم بهذا الكلام وطعنا فيه ببكر وعمر عثمان نضرب كلامه بعرض الحائط. نحن هؤلاء قدوتنا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة وفاطمة وحفصة وخديجة، كل هؤلاء شموس أقمار نجوم، يعني أوصلوا إلينا هذا الدين. فالشاهد أن هذه الفتنة حصلت في فترة من الزمن من مقتل عثمان عفان إلى أن تنازل الحسن بن علي في عام الجماعة. هنا نقطة مهمة جدا، يأتي شخص ويقول كيف الصحابة تقاتلوا في يوم الجمل، كيف صار خلاف بينهم، كيف في صفين، كيف يعني. أولا نقول نحن هذا ما وقع، ونحن مطالبون بأن لا نخوض في هذه المسائل. أولا الله تعالى طهر سيوفنا كما قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن هذا الموضوع، قال تلك دماء طهر الله تعالى منها سيوفنا فلطهر منها ألسنتنا. فنحن لا نتحدث عن هذه القضايا ولا نخوض فيها إلا من باب توضيح إن أثيرت شبهة في هذا الموضوع. هذه أول نقطة. ثانيا حكمة الله تعالى أرادت أن تكون هذه الوقائع تحصل. شيء الثالث، لكي نعلم أن هذه الفترة في فترة خلافة راشدة إلى تنازل الحسن الخلافة، ولا يعني الخلافة الراشدة معناتها تكون أمور كلها مستقرة وكلها فتوحات وكلها رخاء، لا مو شرط. الحكم في هذه الخلافة خلافة حكم راشدي، هذا هو هذا هو المقصود. المقصود أن كل قضية تحصل في هذه الفترة وكل معالجة تكون معالجة راشدة، تكون النتيجة راشدة، تكون الاستنتاج راشد. فيكفي أن ننتهي بعام الجماعة، حقنت دماء المسلمين كلها، عرفنا نحن أن لو حصل خلاف غدا كيف نتصرف. ولذلك قال كثير من الفقهاء لو لم تقع موقع الجمل وصفين كنا ما نعلم كيف يتعامل الناس إذا حصل القتال بين المسلمين في النهروان، أيضا بين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، كيف نتحكم مع البغاة. فحتى وقوع هذه الحوادث وتصرف علي بن أبي طالب مع أنه كان لا يجهز الجريح وكان لا يأخذ الغنائم، هذا مو بكفار، إنما من الكفار تأخذ الغنائم، هؤلاء الذين شاركوا في القتل أموالهم لهم. فكل هذه الأحكام عرفت بعد أن وقعت هذه المواقع. فالشاهد احنا نستفيد من هذه حتى في تعاملنا لما نختلف، كيف نختلف؟ ليس العبرة أن نختلف، لكن العبرة كيف نختلف. تخيل كيف تصرف معاذ بن سفيان مع ملك الروم، قال أنا أجيك مع ابن عمي علي بن أبي طالب، انظروا إلى علي بن أبي طالب. علي بن طالب كان في معسكر صفين، نقل إليه أن اثنين من جنوده يلعنون ويشتمون ويسبون جيش الشام، فدعاهم قال هل نقل ما نقل إلي عنكم صحيح؟ قالوا نعم. قال لماذا؟ قال ألسنا على الحق ومع الباطل؟ قال نعم. هو يرى أنه على الحق والمخالف مخطئ، وكل شخص يعتقد هذا الكلام. قال فلماذا تنهانا عن السب؟ قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين لعانين. تخيل هذا علي بن أبي طالب، وهذا الأثر ليس فقط في كتب السنة، حتى في كتب الشيعة، حتى في كتاب نهج البلاغة موجود. هو يقول عن هم يسبون معاوية ويسبون جيش الشام فينهاهم عن اللعن والسب، قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين لعانين، ولو أنكم وصفتم أحوالهم وذكرتم أقوالهم لكان أوصف للقول وأصوب، لكان أقوى من الحجة وأصوب للقول. يعني مجرد أن تذكر أن هؤلاء أخطأوا وفعلوا يكفي، أنك أما تلعن تطرد الناس من رحمة الله هذه مصيبة. من قال هذا الكلام؟ علي بن أبي طالب في حق من؟ معاوية. والآن انظروا إلى من يزعمون حب علي بن أبي طالب، كم يشتمون ويلعنون ويكفرون معاوية ومن معه. كما ذكرنا نقول نعم أخطاء تحصل، ووقعت معاوية وغير معاوية أخطأوا، كما نقول نحن نقول بعدالة الصحابة ولا نقول بعصمة الصحابة، لكن نحن مطالبون بأن لا نتحدث، ما يكون حديثنا كله فلان أخطأ فلان أخطأ معاوية فعل وأبو بكر فعل. هذه القضية، أن الحديث والديدنة وتقام مسائل على قضية هذه الأخطاء. وتتبع العثرات، ثم إطلاق الحكم فلان كافر فلان كذا، وتقسيم الناس إلى معسكرين ولا جماعتين. طبعا أنا أكتفي بهذا الموضوع ونفتح الموضوع للأسئلة والنقاش، ونبدأ باليمين. نبدأ باليمين. مساء الله، مساء الخير، الحمد لله، بارك الله فيك، حياك.
مدام تطرقت للشيعة، عندي سؤال بسيط بس. للشيعة خطر عظيم، ونشاطهم زاد في بعض الدول، وانت عارف الشيء ذا يا شيخ، ونسبهم زادت. ما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك؟
أولا أنا ما تحدث عن الشيعة في
يعني، لا لا أنت تطرق بس.
وثانيا أنا عندي أسلوب معين في التعامل مع هذه الملفات والقضايا. نحن حرصنا في خطابنا، سواء كنت أنا وحتى الأخوة في الجمعية. نعم فضل، خلنا نخلص بس.
بس خلي جاهم.
بحمد الله تعالى أنا والأخوة معانا في الجمعية الآل وأصحاب حرصنا على نقطة مهمة جدا، أننا يعني هذا خطنا وهذا أسلوبنا. في ناس لهم خطوط أخرى، منهج مختلف، طريق أو أسلوب آخر، أو ما أحرار فيه. نحن في أسلوبنا أننا لا نهاجم ولا نصارح طائفة أو جماعة أو مذهب أو شخص بالتغطية وبقضية تسديد اللوم وغير ذلك. نحن عندنا أسلوب معين.
نعم.
نبين الحق.
الله أكبر.
أنت عندك غرفة فيها ظلام، بدل أن تلعن الظلام يا أخي في زر عند الباب، افتح الليت.
الله أكبر.
حلو.
عرفت؟ فهذه نقطة، هذه يعني منهج. قد يكون شخص آخر أسلوب آخر، يبين أخطاء ويتكلم عن الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية، هم كذا وخطرهم كذا وكذا، هذا أسلوبه، هذا طريقته. نحن عندنا طريق آخر، أننا منهجنا هو منهج القرآن الكريم.
نعم.
منهج يعني المفروض الفطر السليمة تتقبل هذا المنهج. نحن لا نجرح ولا نكفر، ونحن دعاء ولسنا قضاء. والله أنا ما أقول كفار الشيعة كفار، ولا الشيخ فلان كذا، ولا جماعة فلان أبدا. نحن دعاء ندعو إلى الله عز وجل. أما أنا لو كان شخص عنده حكومة إسلامية وبي حاكم ومحكمة وكذا شيء آخر، لكن نحن لابد أن نعلم، كل واحد يعرف حجمه، نحن ندعو الله عز وجل. وقضية شيء ثاني، ماذا نستفيد لو كفرنا الشيعة؟ يعني أحب أنه واحد كفر وبعدين الخطوة الثانية بتقيم عليهم الحد وتقتلهم، ولا شو تسوي؟ يعني عندنا ساعات يا أخواني معالجة خاطئة. نحن كل يعني الكفر والإيمان، لابد أن نعلم الكفر والإيمان وجهان لعملة واحدة، يؤمن بالله ويكفر إيش بالطاغوت. فإيمان في إيمان بالله، في كفر. كل شخص يجتمع عنده كفر وإيمان، تؤمن بالله تعالى وتكفر بالطاغوت، تؤمن بالله وتكفر بالشيطان وغير ذلك يعني، أو تكذب الشيطان. فالشاهد كذلك الجماعات والفرق والمذاهب والنلل والمحل النحل. لو أتيت إلى أي صاحب أي مذهب أو دين عليكم السلام وسألته هل أنت على الحق، بقولك نعم.
نعم.
والمخالف يقول لك على باطل. كأي واحد والله يحق يهودي يقول لك أنا الحق وهؤلاء على باطل، يعبد بقرة يقول لك هذا هو الدين، أنتم يا مسلمين على ضلال. لو يعبد شنو؟ يعبد شجرة، يعبد ما أدري إيش، هو يرى أنه على الحق وغيره الباطل. لو أتينا أهل السنة يرون هم على الحق وغيرهم على الباطل. لو أتينا أي فرقة أي جماعة يرون هم على الحق والآخر على الباطل. فهذه القضية منتهي منها يعني، عشان ما يدنا شخص يقول انتم تزعمون انفسكم انكم على الحق وغيركم على الباطل، وانتم الفرقه الناجيه وغيركم الهالكه. نقول هذا ليست خاصيه لاهل السنه، كل الجماعات. يعني حديث ان تفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده، موجود عند اهل السنه، ليس فقط السنه، حتى عند الشيعة وعند الزيديه وغير اغلب الفرق الحديث الموجود عندهم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين
اي بغض النظر، بين مقصود ان هذا الحديث موجود عند اغلب الفرق، وكل فرقه هي تزعم انها هي الفرقه الناجيه و72 هي على الباطل. فنحن يعني السؤال المهم، بدا نضلل فلان وفسق فلان، اقول هذا اتركه للعلماء، العلماء فيما بينهم يناقشون هذه القضايا. انا اعتقد اني على الحق وغيري عنده اخطاء، فكيف انا اوصل الحق الذي عندي اليه، وأحاول أن أجتهد في الأسلوب.
نعم.
أجتهد في الطريقة
والرفق يا شيخ.
أحسنت. شوف أنا مرة ضربت مثل، أنا أغلب أشرتي ومحاضراتي أحاول جدا أجتهد أن أفكر في القالب قبل أن أفكر في المضمون. أفكر كيف أن أقدم هذه الوجبة الفكرية قبل أن أفكر ما هي الوجبة.
الله أكبر.
أضرب لكم مثلا، لو أتاك ضيف زين البيت لأول ما رأيت في بيتك تبي تكرمه، عرفت؟ فشفت الصحن صغير عندك، الله يعزك جبت المرحاض جديد، ها نفس المرحاض جديد وحط فيه فواكه كبير، فقدم له الضيف الفواكه في المرحاض، هل سيأكل من هذه؟
لا يأكل
أبدا، مع أن هذا جبس وذاك جبس صحن وهذه نفس المادة، يعني ليش؟ لأن القالب غلط. نحن مأمورين بأن نقدم الدين للناس بأبهى صورة وأحسن صورة. فكر كيف نقدم الحق للناس قبل أن أقول والله هذا حق وخذ، هذا أقيم الحجة على فلان ويأتي الحق ليدمغ الباطن. لا، أفكر أنا كيف أوصل الحق هذا للناس، أفكر في القالب، أفكر في الحكمة.
فن التوصيل،
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني انظر، كنت أضرب لبعض الأخوة مثال، أقول لهم شوفوا القرآن الكريم هل فيه باطل؟ أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيم القرآن من الله عز وجل كلام حق كله حق، مع ذلك أمرنا بتزيينه للناس، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حق كله مأمور تزينه بصوتك بأدائك بتقديمك بتقديمه للناس. إذا كان كلام الله الحق كله أمرنا بتزيينه، فكيف بكلام البشر؟ كلام بشر يعتريه الهوى، يعتريه الخطأ والسهو والنسيان، فإحنا ملزمين أكثر وأكثر أن نزين هذا الكلام للناس. أعود لسؤال أخونا.
قبل سؤالك نبي نقول له ولع النور، اللي في الظلمة اللي
فيها
ولع النور.
الله يجزاك خير يا أبو غازي.
فالشاهد أن نحن مطالبين في التعامل مع المخالف أيا كان هذا المخالف بالرفق واللين، ما وضع الرفق في شيء إلا زانه،
الله أكبر،
وما نزع من شيء إلا شانه.
الله أكبر.
أي قضية التكفير ما تكفير نخليها للعلماء، إحنا وناس بسطاء، المن بلغوا عني ولو آية، وصلت إلى حق أوصله للناس بأبهى صورة. هذا نحن ما يعني هذا المنهج الذي ارتأيناه نحن في الجمعية.
بس يا شيخ، نقطة يا شيخ، بس أنا قصدي يعني طريقة التوصيل، بس
الجواب مو لك، يعني للمشاهدين والحضور، وأيضا سوء الفهم الذي قد يفهم الناس أن والله تعالى إحنا فلان كذا فلان كذا، لا بتكون صورة واضحة هذه النقطة. أن لما نحن نتكلم عن أهل السنة ونثني على منهج السنة، نحن نرى أنفسنا على الحق، والنصوص في القرآن الكريم والسنة تؤيدنا، وإذا رأينا المخالف يعني يخاصمنا ويخالفنا في هذا المنهج، نحن نحاول نبين له الحق بأبهى صورة. هذا يعني مختصر ما أردت قوله.
الله يجزاك خير، يعطيك العافية،
بارك الله فيك. نأخذ مرة هنا مرة، تفضل.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير.
الله يحبك في الله.
حبك الله.
محاضراتك اللي في رمضان في احدى القنوات عن كسر ضلع الزهراء استفاد منها شيء كثير.
بارك الله فيك.
وكان شيء جديد علينا وهو قديم، بس اول مره نسمع. يا شيخ انا بسالك عن مسالتين. المساله الاولى، يعني يقال ان احنا ما نحب اهل البيت، احنا دائما يعني دائما مغرقين في الصحابه، وانا ما نحب اهل البيت، زين يا شيخ؟
نعم.
واكبر دليل ان ما نسمي بساميهم.
ايه.
الشيء الثاني يا شيخ، من هم اهل البيت؟ يعني سلمان الفارسي من آل البيت، زيد بن الحارثة من آل البيت.
كمل سؤال بعد جواب.
أنا بقول لك أنا بسأل عن سلمان الفارسي وزيد بن الحارثة، من هم آل البيت غير النسب؟
أيوة.
الذي ذكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
حل سؤالك، ها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالعالمين. موضوع آل البيت، من هم آل البيت؟ سؤال كبير وقع فيه خلاف كثير حتى بين أهل السنة منهم بالتحديد. فأنا أعطيك الخلاصة، أعطيك خلاصة ما وصلت إليه بعد السلسلة السقراء. آل البيت على ثلاثة أقسام. بيت النسب، آل البيت بالنسب، هؤلاء هم قسمين، بنو هاشم وبنو المطلب. بنو مو بنو عبد المطلب، بنو المطلب، ها بالنسب هذين، بنو هاشم وبنو المطلب، فآل علي والعقيل والعباس والحارث، كل هؤلاء يعتبرون من آل البيت. فآل البيت عند أهل السنة كثر. بعض الفرق الثانية تجعل آل البيت فقط 12 شخص، هؤلاء هم آل البيت. من هم نجعلهم سبعة؟ من مجمع أقل وأكثر يعني. أما أهل السنة فعندهم آل البيت كثر، كثرهم الله سبحانه وتعالى، لكن ليس بمرتبة واحدة طبعا. يعني الذي اجتمع لديه الصحبة والقرابة هذا أعظم درجة، نفس علي بن أبي طالب، الحسن والحسين، فاطمة، هذا اجتمعت عندهم النسب مع مع الصحبة. لكن مثلا يأتي جعفر الصادق إيمان وتقوى وصلاح ونسب لكن ما صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دونهم في المنزلة. فالقسم الأول أهل البيت بالنسب، ثم أهل البيت بالزوجية، سمونا أهل البيت بالسكن، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام خديجة وعائشة وحفصة وزينب وجويرية وغيرهم وغيرهن. أمهات المؤمنين هم آل البيت بالزوجية بالسكن، يعني كانوا قبل الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من آل البيت، لكن بمجرد تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام فكن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، فهن من آل البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني مات وبقيت يعني منهم من مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم مات يعني 9 نساء بقوا في ذمته إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هؤلاء من آل البيت وهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. والقرآن أهل البيت، كل استعمال القرآن في آل البيت مصطلح للبيت يعود إلى الزوجات، يعود إلى الزوجات، فهو مصطلح أيضا استخدام قرآني، أن القرآن استخدم أهل البيت والمراد بأهل البيت في القرآن يعني النساء، مثل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، كما خاطب الملائكة إبراهيم عليه السلام. وأيضا في قصة موسى عليه السلام أيضا الأهل كان المراد به زوجته. الشاهد هذا الاستخدام الثاني، الأول استخدام أهل البيت النسب، الثاني السكن، الثالث التشريف. سلمان ومنا آل البيت
تشريف،
تشريف يعني كأنك تقول تشوف واحد ولد مهتم وكذا هذا يقول أنت من عيالي، أنت ولدي،
من ربعنا، من جماعتنا،
فأي أنت من جماعتنا وربعنا ومن أهل حينا ومن بلادنا. فالمقصود به ليس معنى ذلك أنه خلاص سلمان الفارسي صار من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قرشي وذاك فارسي، لكن المقصود به التشريف. والمناسبة أن قول الحديث أن سلمان منا على البيت حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث مو صحيح، لكن الشحن ترى ما اشتغل، مش شغال زين، ما في مشكلة سكر خلاص،
لا بس في مشكلة
عندي مشكلة. الشاهد سلمان منا على البيت كحديث مرفوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يصح موقوفا، يصح من كلام علي بن أبي طالب، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، سلمان منا على البيت قاله علي بن أبي طالب. فهذا هو التقسيم الخلاصة يعني في موضوع مفهوم آل البيت. نعم هذا الراجح إن شاء الله. هنا نأخذ من اليمين الحين سؤال.
وأنا هنا فائدة أذكرها لقول عبد الله بن سبا هذا اليهودي، والمشكلة أنه يمني يعني، فهو يقول أن يهودية موسى وصي موسى يوشع بن نون، ووصي النبي عليه السلام علي بن أبي طالب،
نعم
حتى أن حتى مما جعل علي بن أبي طالب يهم بقتله إلا أن ابن عباس نهى عن ذلك. وخير في كتابنا للشيخ الدكتور سليمان فهد العودة اسمه عبد الله بن سبا وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، وهو في هذا المرجع،
هذا من أفضل الكتب.
لا.
طبعا شخصية عبد الله بن سبا موجودة يعني ذكرها المؤرخون ابن كثير والذهبي وغيره في كتب أهل السنة، وأيضا في كتب الشيعة المتقدمة مثل رجال الكشي وغيره أثبتوا هذه الشخصية. لأن تجد أن الآن بعض المؤرخين يعني في العصر الحديث خاصة الشيعة من ينكر هذه الشخصية، لكن هذه واردة حتى في رواية في كتب الشيعة غير التاريخ، حتى أن هؤلاء لما جماعة من عبد الله بن سبا ادعوا الألوهية ألوهية علي بن أبي طالب وكيف أحرقهم بالنار، لأن دخلوا عليه بعض أتباع عبد الله بن سبا وقالوا أنت الله، كيف أنا الله؟ قال أنت الله، فعطاهم مهلا يتوبوا إلى الله عز وجل، فأتاهم يوم الثاني وما زالوا على يعني على كفرهم، ادعوا ألوهية في علي بن أبي طالب وبقي على هذا، حتى أمر يعني قنبر اللي كان عنده يخدمه أن يحفر خندق، ثم يعني جعلهم في الخندق وأحرقهم، حتى قال ولما رأيت الأمر أمرا منكرا دعوت ثمون يعني بالنار ودعوت قنبرة، شيء من هذا القبيل يعني. أجشت ناري ودعوت قنبرة.
بس دكتور شيخ،
وابن عباس رضي الله عنه وافقه في حكمه بقتل هؤلاء الذين دعوا الألوهية، لكنه خالفه في قضية القتل بالنار.
النار. بس كان أنه استقل يعني ذهاب جل الصحابة إلى الحج، مما يدل في هذه المسائل وجود أنه إذا ذهب العلم جاءت الفتنة وجاءت المصائب والأزمات، فهذه كانها دعوة إلى وجود العلم والعلماء في كل مكان ونشر الخير والدعوة.
وطبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله سيلبسك قميصا فلا تخلعه، فهو فهم أن الإمامة والخلافة يعني، وذا كان يريد منه أن يتنازل عن الخلافة، فأبى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي نفس الوقت يعني لما هؤلاء حاصر الصحابة ما كانوا يظنون الموضوع يصل إلى القتل، كان مجرد محاصرة ومعارضة، هبوا بالدفاع عنه ونهاهم، ما كان يريد أن يحصل قتال بين المسلمين وتراق دماء في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان هذا، ولا كان معاوية في الشام كان هم بإرسال جيش، فمنع عثمان بن عفان قال ما أريد أن تصير هذه معركة في مدينة، هؤلاء يعني أصحاب شبه، نوضح لهم الشبهة. لكن كان هناك رجل صاحب فتنة، وهذا ينبغي أن يعني ينتبه، أن المفروض أن نأخذ دروس من التاريخ، أن كثير من الحوادث التي تحصل لا ما تكون عفوية، يكون وراها تخطيط كما فعل هذا الرجل عبد الرحمن السبا. فيعني لابد يكون هناك أيضا مقاومة لمثل هذا التخطيط لأعداء الأمة، يكون لأهل الحق أن يسعون ويرون ما وراء ويقرؤون ما وراء السطور. تفضل.
ينتشر في مواقع الانترنت ومواقع الفيديو تبيين بعض أخطاء المذاهب الأخرى، ما ودنا نخص مذهب دون مذهب.
أي نعم.
فيأتونهم يتراقصون أو على طريقة معينة أو دماء معينة أو زحف معين أو سجود القبور أو كذا أو كذا، بحكم تخصصك بالمذهب حسب ما سمعتك، هل يأثر على أصحاب الفئة أو أنه لا يعدون كونه بس تبين حقائق وفضائح فقط؟ طبعاً يعني هل يرتدعون منها أو يدخلون العوام مثلا منهم أو يتأثرون؟
مشكلة في الفترة اللي عايشين فيها أنا كل واحد صار داعية، عرفت، وكل واحد صار عنده مجال أنه يتكلم ويفتي ويتكلم. في السابق كان اللي يتكلم هم أهل العلم، والذي يبرز في الساحة هم أهل العلم، يعلم أن هذا الرجل يشتهر بعلمه،
ممتاز،
فيتوافدون الناس عليه ويطلبون منه العلم، يصنف فيعرف أن هذا عالم،
جيد.
عرفت، والجاهل ما يقدر يصنف،
جيد،
عرفت، لأن أول ما يصنف عضل يكشف،
جيد.
لكن إحنا متنين بالإنترنت الآن، شارق اسمه شارق ولا بارق ولا صخرة ولا ما أدري شنو، ويا إفتي ما تدري اللي وراء هذا رجل ذكر أم أنثى أم خنثى، ما تدري، فليكتب لأن ما في اسم ولا رقابة ولا حسيب، فيشوف لك مقطع ويحطه في الانترنت، يشوف لك كتاب ويسوي سكان ويحطه وفلان كذا وفلان كذا، وممكن يأسس موقع كامل ويصير عنده منتديات وعنده مشرفين وعنده حركة، وما تدري يمكن اللي وراء الموقع كله بزر أصلا.
هل عكسي ولا إيجابي يا شيخ؟ هل يعني فايدة عكسية أو إيجابية مثلا لا للسنة؟
طبعا احنا نتكلم يعني
أنا هذا سؤالي بالتخصيص،
يعني انا حريص جدا ان ساعات احنا نتكلم عن امور معينة مفروض تخضع للتقارير في هذا المواضيع، لكن هذا شيء مثل ما اقول لك خارج السيطرة. يعني انت الان في اشياء معروف الانترنت شبكة عالمية صعب يصعب السيطرة عليها، عرفت، حتى الدول ما تستطيع ان تحكم وتتحكم في هذه الشبكة العالمية، عرفت، فالسيطرة على هذا الموضوع صعب جدا، عرفت، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو واجبنا نحن؟ هذه النقطة الأهم، دائما نركز على النقطة، احنا بدل ما احنا نتكلم عن الأخطاء الموجودة وهذه فلان وهذه كذا وهذه كذا، نركز احنا شنو واجبنا، علينا أن ننشر الحق. يعني كيف ننشر الحق؟ هذا صاحب الخطأ الذي أخطأ ليش ما يراسل؟ ليش ما ينصح؟ ليش ما يكلم؟ هذه جانب أساسي عندنا في ديننا، من رأى منكم منكرا فليغيره. وبعدين التغيير عندك أنواع، إما باليد إن كنت صاحب سيطرة، إما باللسان إن كنت صاحب لسان وكلام ويصل، وإن كان ما تستطيع أبدا القلب، وذلك أضعف الإيمان. ما يمكن لمسلم أن يرى منكر حتى قلب ما ينكره، فإذا هنا خلل عند الإنسان، لأن القلب خلاص ما أحد يشوفك أصلا إلا الله عز وجل ويطلع على القلوب فتعلم أنه على خط. فالشاهد أن تحصل بعض المنكرات والمعاصي، هؤلاء الذين على قسمين، ها الذي يقع في الخطأ على قسمين، والداعي لابد أن يكون عنده فقه الدعوة. احنا عندنا قضية كبيرة مهمة جدا، هي قضية التعامل مع أخطاء الناس، نحتاج إلى فقه التعامل مع الأخطاء، لأن هذا عنوان كبير يقابل عنوان آخر، أخطاء في التعامل مع الأخطاء. في أخطاء موجودة فيتعامل معها بخطأ، مثل أحد الأخوة، ونحن ننكر هذا الأسلوب، يقول أنا كنت في دائرة في العمل ومعنا مجموعة وفي سنة وفي شيعة، طيب وأنا أدعو دائما، هاي طريقتي، أنا لابد أن نحسن التعامل حتى مع الشيعة، نحن نخالفهم نعم، نختلف معهم نعم 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 نعم، لكن هذا شيء والتعامل شيء آخر.
صح
تماما، ما نخلط بين الموضوعين. الشاهد يقول احنا كنا في قسم
والدين يأمر الشيخ بحسن معاه،
اي نعم، هذا شيء من الدين. يعني الشاهد اننا، يقول لي احد الأخوة، جبت الكتاب لحظة من الله العظيم، ممكن ثاني بين، لأن القصة الموقف متعلق بهذا الكتاب. في كتاب للشيخ صالح الدرويش اسمه الصحبة، طيب الصحبة والرحماء، الرحماء بينهم. هذا الكتاب من أجمل الكتب، كتاب مختصر يبين العلاقة التي كانت بين الصحابة وبين أهل البيت، علاقة مودة رحمة مصاهرات تسمية وغير ذلك. الشاهد يقول لي هذا الأخ، يقول احنا كنا في القسم وبيننا مجموعة سنة وشيعة، طيب فذاك الشخص يا أحد الأخوة يعني من أهل السنة وشرى مجموعة من هذا الكتاب رحماء بينهم، كتاب لطيف جميل يبين لك كما ذكرت كيف أن علي بن أبي طالب زوج ابنته لعمر الخطاب، وكيف علي بن طالب سمى أحد أبناء بكر بن علي عمر بن علي، وكيف الحسن تزوج أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وكيف كذا، يبين لك مصاهرات، مجرد حقائق وكذا، ولا يدخل في النقاشات ولا يدخل ولا يعني يكفر أبدا، يعني مجرد عرض حقائق. كتاب لطيف جميل يقرأ ويستفاد منه. الشاهد يقول أتى هذا الزميل وبدأ يوزع، خذ مجموعة من الكتب وتم يوزع الكتب على زملائه، فلم يعق السني يبتسم له، تفضل تفضل، لم يعق الشيعي يقول لك شوف 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 سواد وجهك، شوف شوف سواد وجهك،
مصيبة.
مقبول هذا الكلام؟
لا،
يقول والله سحب الشيعي الكتاب وقطه في الزبالة، كلام كله آيات وحديث. احنا عندنا مصيبة في التعامل، عندنا خلل قضية في الأخلاق، عندنا مصيبة ندرة في الخلق، ما نعرف نوصل رسائل، ما قاعد نتعامل مع الناس. مثل أنا أشبه هذا الموضوع بماذا؟ أشبهه بقضية بضاعة، عندك بضاعة ممتازة، مثلا عندك بضاعة ممتازة جدا، لكن التسويق اللي يسمونه ماركتينج غلط، بضاعة ممتازة لكن التسويق غلط، وشخص آخر عنده بضاعة تعبانة لكن التسويق صح، شنو اللي بينتشر؟ البضاعة التعبانة بتنتشر. كيف بعض المذاهب الهدامة والأديان ناس يعبدون الشيطان، تخيل الشيطان يعبدونه بالملايين، كنا نظن قبل أنها فقط في الدول الغربية، تقولنا في الدول العربية، في دول الخليج، مجتمع محافظ فيه ناس وناس يعبدون الشيطان. كيف الشيطان هو يعني عاد آدم أباك اللي هو آدم عليه السلام وهو أبو البشرية، فكيف تعبد من كان عدوا لجنسك؟ عقلية، ليش؟ لأن في تسويق. فنحن عندنا دين عظيم، مبادئ عظيمة، أخلاق عظيمة، لكن التسويق والدعوة إليه تخيل يعني بهذه الأساليب. فالشاهد كنا في أي نقطة نتكلم، إحنا دخلنا في الموضوع، إيه نعم، لا بس بخلي الموضوع
الانترنت،
اي نرجع الموضوع،
اي سلبية او ايجابيه،
خلينا نخلص الموضوع بس اعطوني مفهوم، لا خلص السؤال مهم جدا. فالناس عندنا على قسمين، شخص المخطئين على قسمين، واذا احنا انتهينا من الموضوع نرجع على التعامل مع المخطئين، كيف نتعامل مع المخطئين، لان هذا باب عظيم جدا من انواع الفقه. فذكروني اذا احنا خلصنا نبدا في هذا الموضوع، بس انا اعطي اشاره سريعه جدا. التعامل مع المخطئ على قسمين، مخطئ يفعل الخطأ لكن لا يجهر به. هذا تعامل مختلف تماما. واحد والله اكتشفته مثلا دخل مثلا بقالة وفي مجلة مثلا فيها صور نساء، فمسك هذه المجلة وتم يطالع أو يشوف بعد فوق تحت أنه ما حد يشوفها وخشاف الصور وترك المجلة ومشى. فيوم يطلع تمسك على جنب فتقول اتق الله عز وجل، الناس ما شافوك بس الله تعالى يراك. وتنصح نصيحة فيما بينه وبين الله، بين بينه وبينه حتى يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. هذا أسلوب. لكن في أسلوب آخر، الشخص يصرح بخطأه. ونأتي نحن إلى في هذه الحال إلى بعض الأديان أو بعض الفرق يصرحون بأخطائهم. هو عنده هذا لا مو منكر عندي، هذه عبادة. فبهذه الطريقة الموصول يختلف تماما. هذه مثل ما هو في العلن يعني ينشر هذا الفكر، أنت علنا تنكر عليه. ودعني الآن أنا أستغل الموضوع وأبشركم بأن عندي كتاب اسمه النصيحة مناقشة لفكر الحبيب الجفري. كلكم سمعتم عن الحبيب الجفري. الحبيب الجفري طبعا ينتسب للنبي عليه الصلاة والسلام بنسبه، ورجل له ظهور وحضور في الوسائل الإعلامية. إنزين ينتهج منهج الصوفية وأشعري. طيب هو الآن يصرح باعتقاداته، ما يخفيها لا. فبالتالي لما نرد على رجل يظهر ما عنده من أخطاء ويراها أنها من الدين ويدافع عنها، ولما نقول تعال على جنب نكلمك، رد أنت الآن في القنوات الفضائية تتكلم، في الصحف تتكلم، في اللقاء تتكلم، فنحن ملزمون أن نصرح. وهذا دين، ما في مجاملة. والله لو أخوي يخطئ أنا أكلم أنصحه،
الدين واضح،
يجاهر أنكر عليه. وفلذلك من
أقول الدين واضح يا شيخ.
إيه نعم الدين واضح، لكن هم عندهم الباطل بعد يقول لك هذه واضح بالنسبة لهذه الدين وهذه النصوص وهذه كذا، ويلوي فهم النصوص. فبالتالي أنا كان عندي شريط يعني، لأني أنا دخلت في موضوع الأخطاء والتعامل معها. فكان في واحد اسمه ياسر حبيب. ياسر حبيب شيعي، ومو بس يعني يطعن في الصحابة، يكفر أبو بكر وعمر وعثمان، ويكفر العشرة ما عدا علي بن أبي طالب، ويطعن ويفعل. وأنا أصرح أيضا ليس كل الشيعة هكذا، وإحنا لابد نكون منصفين، أصابعك ليست سواء. زين لكن الذي يصرح باسمه ويطلع وعنده مقاطع ويتكلم ويكفر ويعني، هذا يجب عليه ننكر عليه باسمه أيضا. كان للشريط الصديقان والي البيت، وجد مقاطع من صوته وردت عليه. طيب أبو بكر وعمر كفار والعياذ بالله وحاشاهم يعني، طيب لماذا بايعهم علي بن أبي طالب؟ من جواب ليش بايع علي بن طالب أبو بكر الصديق
وهم كفار؟
يقول مكره. كيف العظيم يكره يعني؟ إذن مكره. إذن عمر الخطاب كيف بايع بعد مكره؟ مكره. وعثمان بن عفان كيف بايع؟ بايع مكره. ليش ما بايع معاوية مكرها أيضا بعد؟ ليش حارب معاوية وما حارب هؤلاء؟ الموقف تغير. لابد أن نعلم أنه كان يعني يرى بإمامة أبي بكر ويرى بإمامة عمر ويرى بإمامة عثمان، هؤلاء أئمة وارتضاهم خليفة. موقف معاوية مختلف، وإلا المفروض يكون موقف واحد. إذا كان مكرها كان مفروض أيضا يبايع معاوية مكرها. قالوا سكت من أجل مصلحة المسلمين. إذن هناك أيضا لماذا لم يسكت علي بن أبي طالب في صفين وأراق دماء المسلمين بسبب هالمعركة؟ ونحن نقول حاشا والحق كان معه طبعا، لكن نحن نقول هذا كإلزام يعني. مفروض يكون موقف واحد إذا كان هدف واحد. وإذا كان سكوت علي بن أبي طالب عن أخطاء الخلفاء لأجل المصلحة، فلماذا هؤلاء أهل الفتنة لا يسكتون من أجل المصلحة؟ هذا السؤال يطرح نفسه. فأمثال الذي يصرح بخطئه، نحن يعني لابد أن نوضح أن هذا خطأ. يعني الجفري من الأشياء التي ذكرها يقول يدعو الناس للمكوث في المزابل. كيف تمكث المزابل؟ يقول تربي نفسك.
وين يا شيخ وين؟ المزابل؟
في المزابل
يعني في الدراما
قاعد. اي نعم
مشكله والله تسكيه مطبخ
هذا. ولذلك انا جبت نصوص هنا في قضيه المزابل ان ما ينام في المزابل القطط والكلاب، وليس صاحب الدعوه وصاحب خاصه أويس القرني عرف بخدمه امه وكان بارا بها، فيقول ان أويس القرني كان ينام في المزابل وهذا كذب عليه. طبعا ايضا من الأشياء اللي أذكرها أنه يقول لا وجود للشرك. ليش أذيتون بالشرك في الأمة؟ لا وجود للشرك في الأمة أصلا، ما في شرك. وإيش النصوص الموجودة في القرآن الكريم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كان الشرك موجود في الأمة ورفع، لماذا هذه الآيات بقيت؟ إذن مع ذن كأن الشرك نسخ، وإحنا ما دلنا بالناسخ، وين الناسخ الذي نسخ هذا الشرك؟ ويزعم أنه يعني الولي ممكن يغيث مليون شخص في الوقت في اللحظة الواحدة. له ولي مليون شخص، واحد في السنغال، واحد في جزر القمر، واحد في أوروبا، واحد في العراق، واحد في الشام، كلهم ينادونه في وقت واحد، مليون واحد يدعون، يسمع دعاءهم ويكشف عنهم. رب العالمين هو الذي لا تختلط عليه الأصوات ويلبي الحاجات.
لأنها إسلامية. هذا هو الإشكال، يعني أن يظهر هذا ويرفع ويقدم للناس على أنه رجل وبطل.
لا لا يشترط أن الشخص إذا كان له أتباع وكان له مؤيدين ويظهرون أنه صاحب حق.
هي نعم.
إحنا
هذا الإشكال.
النقد في هذه النقطة نحن نقول نحاول، يعني إحنا ما نقدر، يعني قدر المستطاع أنت الآن توضح الحق ما تستطيع. يعني هذا واقع، تتكلم عن واقع. إذا هو واقع مثلا تغييره، أن تتعامل مع أخطائه، ونحن نرجو له الهداية، والله نرجو له الخير، ونرجو لأتباعه الهداية، ونرجو لهم الخير. وأنا كم سجدت لله تعالى في سوره أدعو لنفسي وأدعو لأخي الجزيرة.
ما شاء الله.
وليست العاطفة لا تأثير في اتباع مثل هؤلاء؟
أكيد يجيب العاطفة. أحسنت. يعني طبعا كثير من يعني الأخطاء التي يعني ينساق وراءها الناس إما بالخطأ، إما بالهوى، إما بالعاطفة، إما بالجهل. وذلك ترى أن أغلب هؤلاء أعاجم، يعني الذين ينساقون عندهم سوء فهم للآيات، سوء فهم للتأويل للآيات، فانساق وراءهم الناس. طبعا لا أعني بهذا يعني الجفري، يعني أقصد أن عموما يعني ذكر العلماء أن كثير من الأخطاء التي جاءت والفرق التي يعني ظهرت كان وراها العجمة، عدم فهم للقرآن الكريم، فهو لا يفهم كلام الله عز وجل، ثم يأتي أصحاب الشهوات وأصحاب الهوى ويلبسون على الناس أن المقصود بهذه الآية هو كذا، المقصود بالشجرة ملعونة فلان، المقصود بإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أبو علي وفاطمة والحسن والحسين، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أبو بكر وعمر وعثمان. تأويل وين التأويل، وين التفسير؟ لكن العجمة لها دور في قضية الفهم الخاطئ. فبالتالي نحن نقول أخطاء التي تحصل من جماعة معروفة، من شخص معروف باسمه، فنحن نناصحه. فيعني بعض الأخوة قال ليش انت كتبت كتاب او انزلت الأشرطة، كان عندي شريط حوار هادئ، وكان عندي شريط الترحيب بالترحيب، وما خاطبته وما كلمته، وانا سعيد. وانا ايضا ذكرت مجموعة من المشايخ الذين يعني ذكروا في الكتاب، ذكرتهم في الاسماء الذين حواروهم مباشرة. انا اصلا ما ألفت، طبعا جبت لكم نسخ من هذا الكتاب، هو بالامس نزل في معرض
المشاهدين.
شوفوا الكتاب. طبعا 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 وفي الخلف ذكرت مجموعه من العلماء الذين قدموا لهذا الكتاب، منهم يعني الشيخ دكتور عصام عيدروس الجفري، وهو جفري من نفس العائله، لكنه يعني الحمد لله نور الله تعالى بصيرته. ايش دكتور جاسم اهل ياسين، دكتور وجد غنيم، دكتور محمد موسى الشريف، الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى. اي نعم، ممكن توزع على الاخوه كلهم
ما شاء الله
يا شيخ. وذكرت ايضا اسماء الذين حاوروا الجفري مباشره.
جميل.
وسبب تاليف هذا الكتاب تدرون من؟ الشيخ الدكتور عاض القرني.
ما شاء الله.
وانا الان في خلال هذه الجلسه ارسل لي التحيه والسلام واقول جزاك الله خيرا، لا كانت الفكره شريطين فقط، فهو اتصل علي وقال لا الكتاب ابقى واخلد. صحيح. انا لا اريد ان استمع الى الشرطه، اريد ان اقرا كتابا مفتوحا امامي. وان شاء الله باذن الله سنرسل لك باذن الله يا شيخ الدكتور عاض القرني، نرسل لك نسخه من 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 هذا الكتاب. وايضا نسال الله تعالى الهدايه لي ولاخي الجفري ولكل احباب الشيخ الجفري. نعم
شيخ حسن،
اقول هذا يا شيخ الامر لعله كل واحد منا يا شيخ انه يقف مع نفسه ويحمد الله عز وجل انه يسر له انه يكون على الطريق الصحيح. لكن يقول شيخ مما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت لي احمد النبي.
الله
فقل شيخ من يعني يتبع نهج محمد صلى الله عليه وسلم اكيد يا شيخ كلا يريد ان يوصل الحق او الخير لغيره يا شيخ، لكن اوردتها يا سعد وما هكذا تورد الإبل. أخي أحيانا شيخ بعض الناس يريد كما قلت أنه يوصل الخير لغيره لكنه ما يعرف يا شيخ يعني كيف الطريقة. وبعضهم يا شيخ مثلا ليس من الحق أن مثلا أحد مصاب يا شيخ في مرض في بطنه أن يروح يستشير دكتور في مرض الرأس أحسنت. أو مرض العين أو كذا. فأقول يا شيخ من أراد يا شيخ يعني يسأل أهل الخبرة أو أهل الفضل في أي نوع سواء في بدعة أو في معصية أو كذا يرجع المشايخ والناس لهم خبرة حتى يستفيد يا شيخ.
أحسنت.
وطبعاً آخر كتاب لك يا شيخ
هذه نعم هذه في منزل في معرض القاهرة الآن نزل
ما شاء الله ما شاء الله
وإن شاء الله في أشياء أخرى بعد قليل نوزعها لكم عليكم إن شاء الله. زين الآن ندعو الأخوة كل واحد يأخذ إجازته شخص نعرف
والله ينفع بك يا شيخ
بارك الله
ذكرك طيب نسمع بعلومك الطيبة يا شيخ
جزاك الله خير دعاكم بس دعاكم
أنا وياك أنت والأخوان الاثنين بس ما سمعنا منهم يا شيخ ذولا
كيف
ودنا نسمع منهم مشاركة
إن شاء الله حين
ما نسمع منك إن شاء الله
جزاكم الله خير إن شاء الله
بنسألهم من هنا بنسألهم
نجيكم في البحرين هناك ونفقع سماعاتكم للمساجد
نتشرف
إن شاء الله يرفع قدرك يبارك فيك
الله يبارك
إذا وجد الماء
الله يجزي لا لا نبي نستفيد منكم الأخوان كلهم فرحين بتواجدكم يعني
هنا
ودهم يسمعوا منكم بعض الفوائد وبعض
شيخ ما يقارب 2000 نسخة وزعت في المطار اللي احنا فيها
ما شاء الله الله ينفع بك إن شاء الله
شوف لو
صار اشتغل ما اشتغل خلاص لا مرة ثانية إن شاء الله
أحلى يا صوت صدق صدق كذا أحلى
والله والله فيك
ناقش عليك الحبيب
تكلم وضوح تكلم عن الأزهر وعن طلاب والشباب
بس أنا بسألك سؤال
كم سنة بدأت
تكلم أنا سنة رابعة إن شاء الله
ما شاء الله كم باقي لك
باقي لي سنة إن شاء الله 5 سنوات
تخصص
إيش الشريعة والقانون
ما شاء الله الله يبارك
آمين الله يبارك
عطنا طيب أحوالك هنا وكيف أنت مع أهلك هنا ولا عزاب؟
لا عزاب
الله يعيننا وياك عطنا شيخ أحوال الشباب
وعندنا عقب يومين اختبار دعواتكم اختبار
الله يفتح عليكم يا شيخ
القانون المدني
الله يعيننا وياك وابشر بالخير يا شيخ
إن شاء الله
استعن بالله والله يفتح عليك الله يوفقنا وياك
ما أظن صوفي
لا. كيف طيب إخوان هناك في البحرين والأحوال؟
والله الحمد لله كلهم خير طبعا
ما شاء الله الصحوة هناك ما شاء الله جيدة في شباب وفي
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله الحمد لله
وجودك معنا يا شيخ حسن شرف الله
عليك. بارك الله فيك احنا والله نتشرف بكم صراحة وإن شاء الله نجيكم زيارات أخرى بإذن الله أن يسر الله ذلك
الوقت معك طيب وسهل
شيخ أنا ما قلت أنه لما يظهر على قنوات فضائية أنه صاحب حق الحق كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك يعني مسألة العدل أنا قلت أنه قنوات واحد شعارها قوي إيمانك واحدة إبداع وأصالة هي اللي ترقع من أمثال هؤلاء الأقزام يعني
الحجر الله 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 يهدي الجميع إن شاء الله
آمين ووفقنا
وإحنا نحن إن شاء الله نسعى بالكلمة والحكمة ان شاء الله بالكلمه الطيبه
ان شاء الله ربي يوفقك كل خير
حسنه
يا شيخ حسن
صدورنا
زين خليني اعطيكم عندي بعض الكتيبات حسب الوقت يعني ندرك الوقت
كذا تحرجنا يا شيخ بكرمك
جزاك الله خير والله شيء حملتها معي من البحرين
لو كنت بعد جايب الحلوى من البحرين شويطر ولا شيء
والله مشكله كانت لفه لولبيه شويه ما جينا مباشره يعني طبعا ايضا عندي كتيب اسمه عن الكاميرا خلنا نوريهم للكيك كتيب مرحبا بأهل البيت طبعا بيان معتقد أهل السنة وجماعة في أهل البيت انزين حسن بس مصور يقول يشوف طبعا تفضل
هنا الغالب الكاميرا هذه يا شيخ
أي واحدة أيوه خلاص
هنا
فهذه الكاميرا هذه الكاميرا هذه الكتاب مرحبا أهل البيت إن شاء الله وأيضا عندي شريط كان اسمه جهود أهل البيت عليهم السنة في الدعوة إلى الله هذا أيضا للتوزيع وكان عندي ايضا شريط الامام الحسن الريحان الاولى
ما شاء الله
اي نعم
هذا نزل البرنامج
ايه طريق لكربلاء
نعم
هذا امام الحسن في وزع معهم عشان بسرعه
لا لا الشباب الشباب يوزعون
خبر كويس
لا تسمعنا يا شيخ بعض الابيات
كيف التجاوب منهم يا شيخ هل في تجاوب يعني
والله نحن ان شاء الله نرى ان
هذه يا شيخ
ايوه شكرا أيوة. طبعا اي نعم خلينا نخلص من هذه بسرعه بسرعه قبل ما ينتهي الوقت
ما شاء الله جاي منغم يا شيخ
ومحتاج
محمد
مختلفه اي هذه طبعا الحسين ريحان مصطفى
جزاكم الله خير الله ينفع
هذا نفس الشيء نفس الشيء كله نفس الشيء هذه كلنا زي بعض وفي عندك في رحابي آل البيت أيضا. تفضل وزع بعد. هذا كلها. عرفت من عرفت منها خمسة شوية خمسة بس. إيه واحد. هذا عنا. أيضا نداءات لإخلاص الدعوات. ما كلها نداءات إن شاء الله من جمعية الله أصحابنا البحرين. ادعوا لهم بالتوفيق. بالتيسير ان شاء الله.
الله يسلم ربك التوجر من يرفع قدر من ينفع. نعم.
خلصت شيخ؟
وهذا صمونه اخر شيء. هذه كتاب كتيب اسمه ريحان المصطفى. طبعا هذا كتيب شوي تعبت في اعداده. عباره عن قصه للحسين. حاولت ان يكون يعني قصه في يعني خرائط وفي الوان وفي رسومات. يعني على اساس انه يكون سهله في القراءه واستيعاب موضوع الحسين رضي الله عنه ريحانه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الله يجزاك خير.
اي نعم. الله يكتب اجرك يا شيخ. وايضا كتاب اهداء من مؤسسه عيد آل ثاني كنت عندهم في قطر. نزهه المشتاق في رياض الاخلاق من اجمل الكتب. هو يتكلم عن الاخلاق كل خلق ونقيضه. يتكلم عن الصدق ويتكلم عن الكذب ويتكلم عن الامانه ويتكلم عن الخيانه. فيكون ان شاء الله عندكم يكون عندكم
عندنا جزاك الله خير
يكون عندكم المكتبه تستفيدون تستفيدون من ان شاء الله. وهذا ايضا نسخه واحده الاسماء والمصاهرات ايضا تكون عندكم نسخه في المكتبه. تفضل. وايضا صحبه رسول الله للشيخنا للشيخ صالح الدرويش وقراءه راشده لكتاب نهج البلاغه وكتاب كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب.
رحماء بينهم.
هذه نسخة واحدة للمكتبة.
رحماء بينهم.
رحماء بينهم. لا هذه رحماء بينهم نسخة واحدة. فنخلي المكتبة إن شاء الله.
إن شاء الله. حسن حسن خذها. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. وين حق المكتبة؟ عندك حق المكتبة؟
عند الشيخ.
هذا حق المكتبة. تفضل.
هذا خذها أبو غادي.
يا شيخ لا تسأل.
كله أيوة. أيضا. آخر شيء.
هذا المجلات.
ها؟ لا ما العلاقة. إيه هذا مجلات من المهلة بس. عطني هذه.
يا شيخ نزع الله.
هذه طبعا نسخة واحدة أيضا عبارة عن مشجرات وشرحها يعني ما يتعلق بالمصاهرات والتسمية وغير ذلك. في نسخة واحدة تخليها حق
المكتبة. حق المكتبة. متعاوننا في المكتبة يا شيخ.
الله. نبي ناس يقرون.
أبشرك.
ما نبغي يشتبع الغبار.
يقرون الشباب.
زين في نقطة ثانية أيضا في بوستر جبتها حق المسجد إن شاء الله العشر المبشرون للجنة.
الله أكبر.
كثير من الناس ما يعرف الأربعة.
صح.
فنريد ان يحفظون هذه هذا المشجر
نسوي عليه مسابقه ان شاء الله.
وطبعا في هذه الجميل في هذا البوستر انه يبين ان كلهم يجتمعون في نسب واحد فكلهم من ذريه ابراهيم عليه السلام. لان نجد الان من يحتج بامامه علي بن طالب ويقول ان الله تعالى لما قال لي اني جعلك للناس اماما قالوا من ذريتي فذريتهم الائمه. فيقول ايضا هؤلاء كلهم من ذريه ابراهيم عليه السلام. فأيضا يبين كيف أن هؤلاء يعني علي بن طالب يلتقي مع محمد صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب وعثمان في عبد مناف وفي الزبير في قصي وهكذا يبين كانوا يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا شجرة أخرى أمهات المؤمنين. أمهاتنا والله تاج رؤوسنا لا نعرف أسماءها للأسف الشديد. فهذه أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا كيف يلتقون نسبا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أزال. وآخر شيء عندنا بوستر أسماء يحبها علي بن أبي طالب وبنوه. طبعا بينا في هذه المشجرة كيف أن علي بن طالب سمى أحد أبنائه أبو بكر وسمى عمر وسمى عثمان والحسن سمى أبو بكر وعمر وعثمان والحسين سمى أبو بكر وعمر والحسين سمى أبو بكر وعمر وعلي زين العابدين سمى عمر ومحمد باقر سمى خديجة جعفر الصادق سمى عائشة. يعني أسماء جميلة رائعة ينفي قضية أن هناك كانت عداوة بين البيت وبين الصحابة. فلماذا يسموا أسماءهم بأسماء الخلفاء الراشدين؟
هذا كله تنسيق كنت شيء.
نعم
كله ترتيب.
إخوان في جمعية الآل والأصحاب وجزاهم الله تعالى كل خير. هنا
على ذكر الأئمة 12 في مفهوم خاطئ عند كثير من الناس أن هؤلاء يعني هم أئمة أعلام
في كثير ربما مفهوم خاطئ ان هؤلاء يعني هم شيعة او هم اصل بدعة.
قبل ان نجيب على السؤال ذي ان شاء الله بجيبك في نقطة مهمة يا الاخوة، وانا يعني نبهوا علي الاخوة في ادارة القناة ان هناك قنوات رائعة، قنوات تبعث هذه الرسائل باسلوب مباشرة، تدعم قضية الصحابة وحب آل البيت وان هذه جزء من عقيدتنا، وللأسف الشديد يعني هذه القنوات صارت الآن من أضعف القنوات، إحدى القنوات والتي أنا بصدد الحديث عنها شهر واحد هذا الشهر ما عندهم راتب الموظفين وعليهم ديون أكثر من نصف مليون ريال، ويتوهم الناس والخصوم أن هذه القنوات مدعومة من الدول وعندهم مليارات، وهي والله ما وراها إلا رجال صالحون يريدون خدمة الدين، وهي ما يعني رسالتها فقط بيان فضائل البيت وفضائل الصحابة، ولا تأتي على التكفير ولا التضليل أبدا. فها إحدى هذه القنوات أيها الأخوة والأخوات والأخوة المشاهدون مهددة بالإغلاق، يعني فالأخوة في ذات القناة نبهوا علينا، يعني أذكر هذه القناة وإن شاء الله في الشريط عندكم بعد قليل يظهر رقم، فمن أحب من الأخوة المشاهدين الآن بدعم هذه القناة الاتصال على هذه القناة ودعمها قدر المستطاع، هذه نصرة لدين الله، نصرة لصحابة رسول الله، نصرة لأهل البيت، نصرة لقدواتنا ونجومنا وشموسنا، علينا أن ندعمهم بالمال، فلنطلق يدينا في الدنيا في الإنفاق حتى يطلق الله تعالى أقدامنا يوم القيامة نسعى للجنة بهذه الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لقب ماذا بشر عثمان بن عفان؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. سؤال، متى قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان هذا الكلام؟ ما قال عنه بعد أن تزوج ابنته الأولى، ما قال له هذا الكلام بعد أن تزوج ابنته الثانية، قال بعد ما دعم الدعوة، بعد ما شرى بئر روما، بعد ما جهز جيش العسرة، بعد ما قدم لهذا الدين من ماله، قال له هذا الكلام، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. في القضية ليس بقرب ولا بقضية النسب ولا بقضية أن مجرد شعارات ولافتات، لا، قضية دعم، قضية تقديم البراهين على النصرة لهذا الدين. ويلخوا المشاهدون حرصوا على دعم هذه القناة وتظهر عندكم ويظهر عندكم الرقم إن شاء الله في الشريط، ومن يحب أن يدعم بما يتيسر يتصل على إدارة تلك القناة ويدعمها، ولكم في ذلك المثوبة والأجر. كم بقي من الوقت قبل ما نبدأ؟
هذا.
ها؟
8 دقائق.
10 دقائق. يلا. إيه. لا لا، أنا عندي كتاب جديد إن شاء الله في المطبعة في بيروت اسمه عظماء من أهل البيت. طبعاً هذه حلقات قدمتها على أحد القنوات. بعدين أحد صاحب أحد الدور قال لي ليش ما تسوي كتاب؟ فتكلمت عن أكثر من 30 شخصية من شخصية أهل البيت. بدأت برأس البيت النبوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت عن بعض نسائه وأبنائه، ثم أتيت على علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين وزيد بن علي وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا، وتكلمت عن المهدي، وتكلمت عن محمد بن إدريس، شخصيات معروفة من آل البيت. بعضهم يظن أن هؤلاء من البدع، بعضهم يظن أن هؤلاء رؤوس الضلال، أبدا، هم شموسنا وأئمتنا. فذكرت عن كل هذه الشخصيات نبذة مختصرة من 3 صفحات. إن شاء الله إن شاء الله جيتكم بزيارة قادمة نعطيكم إن شاء الله إهداءات بإذن الله إن شاء الله. أي نعم أي نعم، تفضل. لا بس أسود بعد، تفضل.
أنا شيخ
لا
شيخ حسن، أنت قلت
تفضل.
الله يجزاك خير يا شيخ وينفع بك ان شاء الله. ان ذكرت اول ان في بعضنا ما يحسن توجيه الدعوه لبعض المذاهب اللي نختلف معها، او ما يكون لين في توجيه الدعوه بعض المذاهب اللي نختلف معها. ايش الاولى، ان نوجه دعوه او خطاب مباشر للمذاهب اللي نختلف معها، ان نكون معهم يعني في كلمه سواء او نتفق، او الاولى ان نوجه انفسنا ان كيف نتعامل معهم او كيف ندعوهم بلين؟ الأولى نوجه لهم خطاب مباشر، أو ندعو أنفسنا كيف إحنا نتعامل معهم وكيف نوصل لهم الدعوة يعني بحسن ولين.
طبعا في قضية الدعوة كما ذكرت هو فقه تصحيح الأخطاء ودعوة المخالفين ودعوة أي واحد يعني على الخطأ. طبعا ما في هناك ما يمكن أن أجعل قالب واحد لكل الأخطاء. يعني هذا شوف، ولذلك قلت بأن تصحيح الأخطاء ودعوة الناس فن وفقه، والفقه معناته في اللغة الفهم، وليس أي فهم، الفهم الدقيق. أنت مثل ميزان تدرس حالة الشخص. يعني مثل الشخص اللي يبني بناية، المهندس يريد أن يبني بناية أو عمارة أو بيت أو فيلا، يدرس الأرض وطبيعة الأرض وكم يحفر وكم ما يحفر وكيف يبنى وكيف كم غرفة وكم غرفة وكم، يدرس هذه الأحوال كلها. أنت الآن تريد أن تبني إنسان، تريد أن تصحح أخطاء الإنسان، ودراسة الطبيعة البشرية من أصعب النفسيات. يعني الحيوان الله يعزكم له نفسية معينة، هذا الحيوان مفترس، هذا الحيوان أليف، يعني في طبيعة واحدة عامة في الحيوان هذا، فبسهل لنا علماء الحيوان يدرسون شخصية أي حيوان. لكن الإنسان لا، كل شخص له نفسية مختلفة، وهذا الشخص نفسه له مزاج معين، مرة يغضب، مرة يفرح، مرة كذا ومرة كذا. بالتالي لابد ينظر للأحوال، ينظر للشخص، أشخاص مختلف، الأشخاص، الزمان، المكان. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى طخفة الغفاري رضي الله عنه نائما على بطنه، طيب نام على بطنه، فأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووكزه بقدمه، ضربه لما رأى الخطأ، وقال هذه ضجعة أهل النار، هذه ضجعة يبغضها الله. الأسلوب والإنكار والتغيير كان فيه إيش؟ في نوع شدة، في ضرب، في لهجة شديدة. وفي المقابل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، ويأتي أعرابي ويسحب من رداء النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر على صفحة عنقه، فيلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويبتسم. هذا الرجل مو فقط آذى النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إليه من خلفه، ومع ذلك يلتفت إليه بابتسامة. فأسلوب الوقت، الزمن، الحالة مختلفة، بالتالي التصرف مختلف. وكذلك الأعراب الذي بال في المسجد
والذي نزع الخاتم
إيه؟ قال لا تزرموه، لا تقطع، يعني هو الآن يبول في أقدس بقعة بعد المسجد الحرام، تخيل المنكر أنت في المسجد النبوي الشريف، قال لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بوله، حتى المنكر اللي يفعله قال خلي يتم الغلط اللي قاعد تسويه. ثم عالج المشكلة، والصحابة هموا يعني وأنكروا عليه وقالوا مهما، فقال لا دعوه لا تزرموه، واتى يعني سطل الماء ثم صب عليه فشنه عليه وذهب المنكر، زال المنكر. ثم دعوه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه المساجد ليست للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة والدعاء والذكر، الصلاة. انتهت المشكلة، وبين الخطأ النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ وعالجه، أزال المنكر، حتى تغير هذا الرجل وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد حجرت واسعة، وابتسم النبي عليه الصلاة والسلام. فنصم يعالج المشاكل بهدوء وحكمة، وكما قلت يعني قضية معالجة الأخطاء فن. أنا أدعوك إلى قراءة كتاب، يعني هذا الكتاب أتوقع من أهم الكتب، يعني طبعا هذه كرسالة صغيرة، ولا في دراسة مجامعية التعامل مع أخطاء الناس، في رسالة جامعية ودكتوراه في هذا الموضوع، لأن كما قلت هذا فن وفقه. لا بد نحن من يريد أن يدعو الله عن طريق المنبر، عن طريق المسجد، عن طريق بيته، عن طريق مدرسته، عن طريق دائرة عمله، عن طريق محيط عمل، من أي مكان تريد أن تدعو لله تكون على بصيرة، تقرأ من هذه الكتب. ناس ما يقرؤون، مجرد أن يغير عنده حماس، في الطرف الآخر ناس تركين الدعوة، وفي ناس عندهم يعني في الشق الآخر يعني عندهم غلو في طريقة الإنكار. التعامل النبي أو يعني عنوان الكتاب للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله، في الأساليب النبوية في معالجة أخطاء الناس، الأساليب النبوية في معالجة أخطاء الناس، من أنفس الكتب، طبعا موجود على شبكة العنكبوت، يمكن تنزل الكتاب. إذا نأخذ من يمين إيه؟ إذا خلنا نغير الموضوع الآن، نتركها نخلص الأسئلة العامة وإحنا جايين يقول لنا نختم الموضوع.
لا باقي نص ساعة
شيخ حسن،
إيه نص ساعة،
نص ساعة
إلى 12 ونص.
الله أكبر
شيخ حسن.
إنزين
أجل مدام باقي نص ساعة
لا نرجع الموضوع. ها تفضل.
السليب النبوية
باقي نص ساعة
ما أجد الأخطاء
شو علمتني عشان أنا
لا لا لا، جويرية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عادي. ماري القبطية ليست من زوجة من الزوجات، في خلاف. الصحيح أن يعني أهداها سمونها حاكم المقوقس عظيم مصر كهدية، فكانت جارية عنده، وهي أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنها ليست زوجته،
عشان كذا ما كتبت تحت.
لا لا، يعني أظهر خطأ، ولا هي صحابية تعتبر، رأت النبي عليه الصلاة والسلام صحابية.
وجويرية
أكيد رضي الله عنها. ويعني من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإيمان فهو صحابي.
لقيت الأعمى يا شيخ.
ها؟
الأعمى.
خاصة اللقية، يعني الأصل كذا، الأعمى لقية، لقية لقي النبي عليه الصلاة والسلام.
شيخ.
نعم. أما بالتغليب يعني غالبا رأنا سلام.
ذكرت الشيخ أن كل فرقة أو ديانة تدعي أن الحق لديها وتدافع عنه، لكن الشيخ شتان بين حق يعني تدعمه الأدلة الصحيحة وبين حق واهي تداخله الشكوك والظنون. حتى شيخ أني في أحد المواقع دخلت والله بالخطأ في الشبكة الكبوتية، لقيت أحد الفرق، وكان دخلت على ركن الفتاوى الشيخ، قريت ما يقارب ثلث ساعة في هذه الفتاوى، ما لقيت سؤال وعليه جواب فيه قال الله قال رسوله، وكان كاتب رقم الشيخ هذا، كاتب رقم جواله، واتصلت عليه وذكرت له هذا الشيء، قلت أنا طالب علم وابحث عن دليل، ليش ما ذكرت، ما شفت ولا سؤال فيه قال الله قال رسوله، ما رد عليه في أي شيء، ما قدر يرد عليه. الأمر السؤال الثاني،
أهم نقطة سنجيب عليه مرة واحدة، أهم نقطة أن الجواب يكون موافق للقرآن والسنة، إذا كان موافق للقرآن والسنة ما في إشكال، ممكن يعني يحرص على الاختصار مثلا للعوام، ومنهم من يذكر في فقه الفتوى يعني مذهبين.
شيخ ولا سؤال يا شيخ.
لا أنا أقول لك يعني كمثال، يعني كأعطيك تبعيد للموضوع، يعني منهم من يرى أنه للعوام يكتفى بالجواب إذن ما يفيده ما يفهمه يعني، ومنهم من يرى لا بد من ذكر الجواب والدليل عليه. فلو كان الجواب موافق للدليل قلنا ما في إشكال، يمكن يرى هو الاختصار، لكن المشكلة إذا كان الجواب مخالف للأدلة. طيب يعني النقد يكون.
طيب شيخ يذكر شواهد، يذكر أدلة، قال أبو جعفر، قال محمد باقر، قال غيرهم وغيرهم.
أيه.
هذه أدلة تصراحة يعني. أيه. السؤال الثاني شيخ، هل من أسلوب الدعوة أو معالجة الأخطاء بالخطأ، معالجة الخطأ بالخطأ، أن يكون فيه الدعوة للتقارب بين المذاهب؟ يعني نجد من الآن من أسلوب دعوة أن يقول ندعو للتقارب بين المذاهب. ليش ما يكون دعوتهم إلى الحق، ما يكون دعوة التقارب؟ إذا كانت دعوة التقارب يعني ما فيه، وين الحق طيب، وين يكون؟
أحسنت. طبعا مؤتمرات التقريب كلها أثبتت فشلها، وأنا جلست مع مجموعة من الذين كانوا رواد وأئمة مؤتمرات التقريب، وذكروا لي هذا الأمر، قال سنوات 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 ما رأينا شيئا، منهم الشيخ رئيس القرضاوي، جلست معه وذكر لي مثل هذا الأمر، منهم الشيخ جزاك الله خير وهب الزحيلي حفظهم الله ذكر هذا الأمر، وقال يعني كنا نذهب في مؤتمرات وحضرت منذ عشر سنوات عشرات المؤتمرات هذه، لكن كانت فقط شعارات، لا سنية لا شيعية، نحن أمة إسلامية. وللأسف الشديد نحن يعني في نقطة مهمة جدا في قضية التعامل مع المخالف. أول نقطة في التعامل مع المخالف المصارحة، إذا أنا ما أصارح إلا أخالف بما أختلف معه شلون نتوصل إلى حل؟ مجرد توزيع ابتسامات في المؤتمر وشرب عصائر وأكل ونوم ثم الذهاب إلى البلد، وبعدين وين التوصيات لهذا المؤتمر؟ إيش التوصيات؟ نبغى توصيات، ثم هذه التوصيات لماذا يعني تدفع في الدرج، توضع في الدرج ثم لا تنفذ؟ المقصود أن الشخص يخرج من أي عمل جهد بنتيجة، لكن شاهدنا وشاهد الناس أن في مؤتمرات التقريب والوحدة الإسلامية لكن الواقع دموي، المسلم السني الشيعي في العراق تقاتل،
صحيح،
هذا يستبيح دم الآخر وذاك يستبيح دم الآخر. طيب هل ننتظر هذا الدواء هذا الداء والمرض ينتقل لبقية الدول؟ أبدا، نحن نحرص على أن نكون أول نقطة، نكون مصارحين، نصارع بعضنا بعضا، إحنا لابد أن نقر أن هناك في خلاف بين السنة والشيعة، أما يأتي شخص يقول ما في خلاف بين السنة والشيعة ثم بعد ذلك هو يناقض نفسه، طيب إذا لم يكن هناك خلاف بين السنة والشيعة، لماذا مصادر الفريقين مختلفة؟ لماذا مساجد الفريقين مختلفة؟ لماذا أذان الفريقين مختلف؟ لماذا صلاة طريقة صلاة الفريقين مختلف؟ لماذا دخول رمضان الفريقين مختلف؟ لماذا الأعياد بين الفريقين مختلفة؟ لماذا ولماذا؟ نجاوب على السؤال. كل عبادة نختلف فيها، ثم يأتي شخص ويخدع، أنا أعتبره يخدع، سواء كان سني أو شيعي، سواء كان عالم سني أو عالم شيعي، ويقول ما في فرق بين السنة والشيعة. أنا أعتقد يخدع نفسه ويخدع المشاهدين ويخدع المخاطبين ويخدع الجمهور ويخدع أتباعه. لابد أول شيء نقر أن في خلاف، والخلاف هذا في الأصول وفي الفروع. المريض لابد أن يعلم أنه مريض بعدين بيأخذ دواء. أنت تقول حق المريض لا أنت صاحي وأنت ما فيك شيء وأنت ما فيك للعافية، لن يستخدم الدواء. أول شيء أقنع المريض أنك مريض على أساس هو يبحث عن الدواء ويشتري الدواء ويأكل الدواء. فنحن عندنا مشكلة في المصارحة، عندنا للأسف مجاملات، وأنا أقولها صراحة في كل لقاءاتي وجلساتي، أقول نحن نختلف، وهذا الخلاف سنة، سنة كونية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذاك خلقهم. الشاهد الخلاف يقع، والخلاف حين يقع في البيت الواحد. السنة في ما فيما بينهم يختلفون، الشيعة فيما بينهم يختلفون، وكلنا رأينا الوضع في إيران أيام الانتخابات وغيرها أيضا، اختلافهم إلى يعني فرقة إثنى عشرية، فرقة إسماعيلية، فرقة زيدية، هذا اختلاف موجود بين السنة عندهم جماعات وفرق، وحتى الشيعة بينهم جماعات وفرق، اختلافات مذهبية، اختلافات سياسية وغير، هذا خلاف موجود. لكن السؤال الصحيح كيف نعالج الأخطاء، كيف نعالج نصارح؟ أولا في خلاف نقر بوجود الخلاف، ثم بعد ذلك نتحاور. والله احنا كسنة والشيعة اختلفنا في قضية عدالة الصحابة، ملف كبير، يجتمع الفريقان، يصير مؤتمرات، ندوات، إن كانوا جادين يناقشون هذه القضية ونخلص من الموضوع. خلصنا عدالة الصحابة، نفتح ملف ثاني في الاحتجاج بالقرآن الكريم والسنة النبوية. خلصنا هذا الملف، نفتح ملف آخر وآخر، نكون جادين. لكن أنا كما قلت مؤتمر التقريب أثبت فشلها، لأنها لم تقدم شيئا للمسلمين. أنا أتوقع يعني إن شاء الله يعني إحنا ما نيأس، لكن نقول إن شاء الله الأمة فيها خير، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الخير، والغيث موجود أينما وقع نفع. إن شاء الله هكذا هي الأمة الإسلامية، إن شاء الله فيها الخير. ويعني الله عز وجل يقول يعني ذكر في أكثر من آية يعني أن بمجرد حصول هذا الخلاف أن الأمة تجتمع، إنزين، وأن هذا أن الله تعالى يظهر دينه. وكل في كل 100 سنة هناك مجددون يجددون أمر هذا الدين. فإن شاء الله أمة بخير والحق واضح، وهذا القرآن الكريم الله جعله عصمة للناس. ولذلك أقول يعني أي واحد يشعر بالشك ويشعر بيعني ضوضاء الخلاف وكذا عليه أن يقرأ القرآن. والله القرآن هداية، من في قلبه شك وقلة يقين عليه أن يقرأ كلام رب العالمين، فيه الهداية فيه النور. اقرأ القرآن الكريم من بدايته الحمد لله رب العالمين إلى نهايته من الجنة والناس، ترى الخير وترى النور وترى الهداية، والله تعالى يشرح به الصدور. والله في ناس كفار لما قالوا القرآن أسلموا، هم بلغوا بالمسلمين إذا اشتبه عليه أمر في أي قضية من هذه القضايا. يعني يقال عن واحد شخص واحد من النصارى يقول لك أتباع حاولوا معاه يسلم ما يسلم، أعطوه كتيبات ما يقراها، قال أنا غير مقتنع بالإسلام. يقول 7 سنوات معاه يدعونه للإسلام وما رأوا فيه إقبالا. يقول الشاهد يقول مرة واحدة أتى وإذا به مسلم بعد 7 سنوات، قال له كيف أسلمت؟ قال أسلمت عن طريق القرآن. قال واحد أحدهم أهدى إلي قرآنا وفيه تفسير باللغة الإنجليزية، فقرأت سورة الفاتحة ثم قرأت سورة البقرة، فإذا بالقرآن يبدأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول كلام قوي، القرآن يتحدى. كل مؤلف لما يألف الكتاب في مقدمته يعتذر للقراء، والله هذا جهد بشري وقد أخطئ، فإن أخطأت فهذا من البشر، طبيعة البشر، فمن نفسي ومن الشيطان. دائما الإنسان في المقدمة يعتذر، وأنا بذل جهده فإن أخطأ وكذا كذا. يقول إلا القرآن من بداية يتحدى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه هدى للمتقين. يقول فهزني هذا الكلام وأسلمت. فالقرآن أقول فيه هداية ونور، من وجد في صدري شيء فعليه أن يقرأ ويداوم على قراءة القرآن.
طيب يا شيخ في سؤال،
يطرح نفسه ونقع فيها ربما كلنا لحظة شيء، وهو يعني ما عندنا طول نفس في الدعوة. تجد واحد أكلمه يوم يومين شفته ما أعطاني وجه، قلت أبوي هذا ما في همل، يمكن ربما عيب فينا حنا.
أي صحيح.
أي نعم كبه، هذا ما في همل. فما أدري هل يعني نصبر وحتى لو طال الأمد يا شيخ؟
والله ما تدري، يعني إحنا أولا لابد أن نحدد نقطة واحدة، أنا نحن لسنا مأمورين بجني الثمر، نحن مأمورين بالغرس.
الله أكبر.
مأمورين بوضع البثر. نوح عليه السلام دعا في قومه 50,000، ما آمن معه إلا قليل، قال العلماء لا أسلم معه 80 شخص، وقال بعضهم 12 رجل فقط، 12 شخص. طوال 50,000 12 شخص، وقيل أن كل هؤلاء كانوا من أبنائه أيضا. تخيل، يعني تخيل أن كيف هذا الرجل كان يدعو ويدعو ويدعو، لأنه هو عالم هذه الحقيقة. يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وحده. تخيل، يعني ما أمن به أحد، ويبقى هو نبي من أعظم البشر، الأنبياء والمرسلون. فهذه القضية المفروض تكون عندنا منتهية، أننا نحن مأمورين بالدعوة، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فهذه قضية مفروض ننتهي منها، أول نقطة. النقطة الثانية أنك أنت هذا الرجل ما دام أنت تكلمه وتخاطبه وتراسله وتكاتبه، كل خطوة فيها أجر. لو ما اهتدى هذا الشخص، كلمت أجر، راسلت أجر، كلمت مرة ثانية أجر، مرة ثالثة أجر، مرة خامسة أجر، مرة الخمسين أجر، كل أجر 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 أجر.
بس النفس تمل.
فأربط نفس. تمل من ماذا؟ تمل من الأجر؟
لا، مو من الأجر يا أخي، تعبت وأنا أطرد وراء هذا، يعني بدور غيره، أبغى لي واحد سريع يجي.
إيه طبعا، هو القضية مو بأن واحد شخص يركز على شخص واحد ولا جهة معينة وخلاص ويكفل وبالدعوة البقية.
نعم.
لا، يعني طبعا هذه من حكمة الداعية. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة في مكة، لما رأى منهم إيش إعراضا توجه للطائف.
حلو.
طيب، لما رجع منهم إعراضا رجع، شاف حلول، يبحث عن حل، يفكر، إلى الهجرة الحبشة، هجرة الأولى، هجرة الثانية، يأتون إليه قبائل، يحاول يعرض دعوة عليهم، ثم يهاجر المدينة. يعني شوف، سبحان الله، رجل المخلص الصادق هذا لا يفتح له أبواب. تأتي مرحلة فيها تمحيص، فيها اختبار، فيها امتلاء. يا الله، يا صدق هذا الداعية مع من حوله، وفي صدقه في التجاء إلى الله عز وجل، صدقه في دعوته، فيختبر ويمتحن. ونحن هذا علينا، يعني نحن المأمورين به أن ندعو الله عز وجل. أما استجاب ما استجاب، هذا إلى الله عز وجل. إذا شخص ما استجاب، نبحث ندعو هذا وندعو الذي بعده والذي بعدها والذي بعده. يعني يبعث إبراهيم عليه السلام يوم القيامة أمة لحاله، لوحده، هو بروح أمة. وقد شخص تأتي، يعني شخص يعني يعني يدعو أناس كثر فما يهتدي عليه إلا شخص واحد، قد يكون هذا الشخص هو الأمة. في قصة غلام الأخدود، كان رجل معروف القصة، الساحر، ما بين الساحر وبين ذلك الغلام، وكان يأتي ويذهب ويتعلم السحر، وكان في الطريق أحد المرات شاف كهف ودخل فيه، فرأى رجل يتعبد، قال ما هذا الدين؟ قف علمه عبادة الله تعالى والتوحيد وكذا، وبين له أن كيف هذا الملك ظالم وكيف كذا وكيف نهى عن عبادة الله عز وجل، فأسلم الغلام. والذي كان سبب دعوته كان مختبئ، ما يبغي أن يكشف أمره. ثم قتل ذلك الرجل، من الذي بقي؟ هذا الرجل الوحيد اللي أسلم على يد غلام، كل القرية دخلت الإسلام.
الله.
حتى تلك المرأة اللي في يدها الرضيع وحفر الأخدود وبالناس يتشهدون ويدخلون النار، فترددت هذه المرأة التي ترضع الطفل، فتكلم الطفل. سبحان الله، أحيانا يعني تأتي الكرامة والشيء الخارج للعادة على يد رجل صالح، وهذه الكرامة نحن نؤمن بها من أجل تثبيت، فيتكلم الغلام ويثبت أمه فتقفز إلى النار. فهذا الرجل ما ثبت، ما نقل عنه إلا هداية رجل واحد، وكان هذا الرجل هو الأمة، فهدى الله تعالى به أهل القرية كلهم. ثم خلد الله تعالى ذكره في القرآن، سورة البروج. فإحنا ما نستهين بالشخص ولا بالطفل ولا بالصغير ولا بالكبير، هذه دعوة، ميدان كبير للدعوة، فالإنسان يدعو ويدعو ويؤجر على كل هذه الجهود إن شاء الله.
والله عندي كلام واجد، لكن نبي نعطي المجال للإخوان.
تفضل.
لو ودي كلامك ذو شجون والله يا شيخ.
اي نعم.
تكلمت في بداية الدرس يا شيخ ان
الإنسان ما يتحدث عن الفتنة اللي تحدث بين الصحابة، ونذكر يعني محاسنهم ونسبق مساوئهم.
لكن أنا عندي يا شيخ عندي اقتراح كذا، أقول ليش الآن العلماء واللي يعرفون ما حدث بين الصحابة ليه ما يطرحونه على الناس، لكن يطرحونه بعدل وإنصاف وحب للصحابة ورحمة بينهم، حتى ما يأتي علينا ناس من برا ويثيرون علينا شبهة. الآن حنا يا شيخ بقرية واحدة، يعني يدخل على النت يثير علي واحد شبهة، يقول شوف الصحابة، شوف إيش صار بين علي وبين طلحة، شوف إيش صار بينهم. يعني لما العلماء نفسهم يتبادرون ويتكلمون بين وش حدث بين الصحابة، لكن يتكلمون بعدل وإنصاف وروية.
طبعا أنا لما ذكرت الموضوع قيدت بقيد أن أهل السنة منهجهم أولا لا يخوضوا في هذه المواضيع، هذا أولا. ثانيا لا يبدأوا بالحديث عنها ابتداء، لكن إذا وقعت فتنة وتم استغلال هذه الأحداث، هذه الحوادث لزعزعت إيمان الناس وعقيدتهم بالصحابة، فهنا يجب الحديث عن هذا الموضوع. نجد أئمة السلف وعلماء أهل السنة وإمتهم ومرخوهم تكلموا هذه المواضيع، يعني طبعا يتكلم عن هذه الحوادث، الذهبي تكلم عن هذه الحوادث، ابن حجر تكلم، ابن كثير تكلم، هؤلاء تكلموا، البخاري في كتاب التاريخ يتكلم، البخاري حتى في الصحيح ذكر ما جرى في السقيفة وكذا، بعض الحوادث المهمة، خلاف بين أبي بكر الصديق وفاطمة في قضية فدك، كل هذه أمور ذكرها حتى البخاري في صحيحه، فكثير من هذه القضايا موجود حتى في كتب السنن، فهذه القضايا طرحت وتحدث عنها، لكن نحن مشكلتنا في طريقة عرض هذه الحوادث. أما تعرض هذه الحوادث على أن هناك خلاف جرى بين الصحابة والمقصود به طعن في الصحابة، هذا مرفوض بأي حجة كان الشخص يتكلم. لكن لو أن يأتي شخص ويألف كتاب للدفاع عن الصحابة وبيان الحق أن ناس أتهموا بكذا وكذا فالحق كان كذا كذا، هذا ما في إشكال أبدا. يعني
شيخ حسن الله يجزاك بالخير،
بارك الله فيك، حياك الله.
لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرجت السيدة عائشة
ومعها مجموعة من الصحابة إلى العراق، فما أدري البصرة والله أعلم، السبب الرئيسي الذي خلاهم يخرجون يتجهون إلى الشام؟
طبعا اللي صار أن هؤلاء كانوا في مكة، عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير كانوا في المدينة، فبايعوا علي بن أبي طالب. هذه نقطة مهمة، أن لما مات قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيدا، كل الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة بايعوا علي بن أبي طالب، ما كانوا يرون أن أحدا هناك أفضل منه علما ونسبا وثقة وغير ذلك، فبايعه الصحابة ومنهم طلحة والزبير، ثم أقبلوا إلى مكة المكرمة، وهناك يعني ونقل إليهم خبر استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتل كثير من هؤلاء القتلة الذين شاركوا في قتل عثمان تفرقوا، من ذهب إلى البصرة، من الكوفة، من رجع إلى مصر وغير ذلك. فالشاهد أن حرص هؤلاء طلحة والزبير على أنهم يخمدوا الفتنة بأسلوبهم، يريدون الإصلاح، أن الآن هناك حتى في البصرة والكوفة ناس معارضين لقضية مقتل عثمان عفان رضي الله عنه، وهؤلاء ذهبوا قد تحصل مقتلة بين الذين شاركوا في القتل وبين الذين أيضا معارضين لهذا، فخرجت عائشة رضي الله عنها وهي تريد الإصلاح، قالوا لها أنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت من أحب الناس إليه، فلنذهب إلى البصرة للعراق حتى نصلح بين الناس حتى ما يصير فتنة. فذهبت وهي تريد الإصلاح، ما كانوا يريدون القتال. طيب فحكيم بن جبلة وهو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان عفان رضي الله عنه، لما درى أن هؤلاء قادمون خاف أن تتوحد الكلمة فيقتل هو ومن معه، فحرك هو مع جماعة وهجموا على طلحة والزبير في العراق، وحتى حاول الخلوص إلى خيمة عائشة رضي الله عنها لقتلها. طيب هنا صار دفاع من طرف طلحة والزبير ومن معهم، فقتل حكيم بن حزام وهم حكيم بن جبلة وهو يحاول القتل عائشة رضي الله عنها ومن معهم، فقتل حكيم بن جبلة ومن معه. فوصل الخبر لعلي بن طالب أن طلحة والزبير وعائشة توجهوا إلى العراق، فخرج هو أيضا إلى العراق وهو يريد أيضا أن لا يتوسع الموضوع، عرفت؟ هو كان يرى وجوب قتلة عثمان، لكن كان يرى تأجيل هذا الموضوع حتى تستقر الأوضاع ونعرف على وجه الدقة من هؤلاء الذين شاركوا في قتل عثمان، لأن كانوا مجموعات وكانوا من كل قبيلة مجموعة، فيحتاج إلى إقامة الحد عليهم، إلى تبين أو تثبت أن هؤلاء فعلا شاركوا، وثم بعد ذلك ما يريد أن يدخلوا في مشكلة مع قبائلهم، عرفت؟ فكان يرى عثمان علي التريث. معاوية كان يرى أول شيء يقول لابد أن نقيم الحد على هؤلاء بعدين نبايعك. الشاهد فذهب علي بن أبي طالب معه، ثم القعقاع بن عمرو التميمي جلس مع طلحة والزبير وهو كان مرسل من علي بن أبي طالب لكي يصل النتيجة، وقال يعني طلحة والزبير أن هذا أمر دواؤه التسكين، لابد أن نهدئ الموضوع قدر المستطاع، وأن لابد أما دام أن هناك أمير المؤمنين علي بن طالب وطلحة والزبير بايعوا فننظر ماذا يقول حتى تجتمع ما تشاق المسلمين كلمة المسلمين أكثر. فصار الإجماع بينهم طلحة والزبير ومعهم أن خلاص الآن نحن نحاول نكون في كف واحد ويد واحدة ونرى ما يراه علي بن أبي طالب. إلا صار عبد الله بن سلمة معه علموا أن معسكر علي ومعسكر طلحة والزبير أنا خلاص كلمة واحدة وينضمون تحت علي بن أبي طالب، وعلي بن طالب سيخطط لموضوع الاقتصاص من قتل عثمان بعد أن تهدى الأمور أكثر. الشاهد ما أراد هذا الأمر أن يحصل اتفاق في الليل، وهذا يذكره يعني أكثر مؤرخين، جماعة من أعضاء السبأ وإيش راحوا إلى معسكر طلحة والزبير وقتلوا. فلما صار هناك صياح وقتل قالوا لقد خان من مع علي بن أبي طالب، فخرجوا هؤلاء يقاتلون إيش جيش علي بن طالب عسكري، وقالوا هؤلاء باغتونا يريدون قد خانونا، فصار المعركة بين معسكر علي وبين معسكر طلحة والزبير، وصار القتال مار وارتبع النهار إلا التقت السيوف، وعلي بن طالب كان ينهى أتباعه لا تقاتل، وطلحة والزبير حتى كان ينهون أتباعهم بعدم القتال، لكن صارت المعركة التقت السيوف خلاص، حتى أن طلحة والزبير ما مات في أرض المعركة، كلهم تركوا الموقع، قتل بعد ذلك قتل الزبير غدرا وهو كان يصلي فأتى إليه جرموز وقتله، وطلحة أصيب بسهم في قدمه وخرج، وكان هذا على إصابة قديمة له في غزوة أحد، فيعني انفجر الدم ومات في منطقة خارج عن موقعة المعركة، وبعد ذلك انتهت هذه يعني الموقعة، وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تندم وتبكي على هذا الذي حصل، وكانت تقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، ليتني ما خرجت، ولزمت بيتها، وحتى علي بن طالب كان يبكي ويقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، فكل من شارك في الموقع كان يندم أنهم شاركوا في مثل هذه الوقعة.
الموقع وش
هي؟ الجمل. موقعة الجمل. أي نعم. نأخذ الأمل اليمين. نأخذ صاحب الثوب هذه بس. أخذ يمين مني. أي نعم.
شيخ لأن معك كثرة المواقع وكثرة الجماهير أو حتى كلام عنا في داش عنا وجود يعني أهل السنة والفرقة خارج أهل السنة، فتجد بعضهم تعالى نحن في جبهة أو ربما يتصدر للأمر للمناقشة وهو ما عنده علم عن السنة فيؤثر عليه سلبا، فما أدري كيف تعامل مع هذه الفئة، يعني هل يسكت عن وجود الباطل موجود هذا الشخص أو يتكلم بما عنده من علم؟
طبعا في فرق بين أمرين، أمر التعامل الحسن مع الآخر وفي قضية المنكر الذي يحصل وأسكت عليه. إحنا قلنا يعني أنت عامل الناس بمعاملة حسنة، لكن لا يعني أن أسكت على خطأه ولا أسكت على منكره، إن أخطأ لابد أرد عليه، لابد أبين الحق له، لابد أمد جسور الحوار معه سواء كان أمام الناس أو فيما بيني وبينه، يعني لابد أن نميز بين الموضوعين. يعني لا إيه إذا ما عنده علم يسكت أصلا، إيه المشكلة، إيه المشكلة أن يونك بعض الجهلة بعض الصبيان ويدخلون في المواقع ويتحاورون، هو محافظ جزء عمه ويتحاور ويناقش وكذا ويدخل مواقع ويتحمس، شاف له برنامج يتحمس ظن هو نفسه شيخ الإسلام، هذا خطأ. أول شيء هو يتعلم العلم الشرعي، أنت ماذا عندك؟ أذكر أن في بعض المحاورات دخل أحد الجهلة في بعض الغرف البالتوك مع النصارى، طيب وحوار ونقاش وكذا، هو ممكن محافظ شيء، وحتى تحداه والله ما ذي وين خذ معلومة كذا معينة، قال والله لو أنا، هو المسلم يقول والله لو أنا ثبت لهذا الشيء لأتنصر، وفعلا ردوا عليه وطلع هو غلطان تنصر، الله يعلم هو حقيقة ولا بس جدام الغرفة البالتوك أساسا لا يحرج وقال أنا نصراني، لكن ايش الضعف هذه؟ فهذه مصيبة لابد، او الشخص لان دخول فيها مثل الامور عبارة عن أشبه يعني معركة كلامية، معركة مبنية على الحجج. في المعركة تحتاج إلى شيئين، أنت كمحارب تحتاج إلى شيئين، إلى درع ولا سلاح. الدرع الشبهات التي تأتي عليك، عندكم كذا وعندكم كذا، فيكون عندك إجابة على الأشياء هذه، وعندك سلاح تحارب به الدين المقابل. فالدين الفلان لابد يكون مطلع عليه، استعرف أنت من أين يعني تمسك الخلل يعني. فهذه نقطة مهمة.
الله يفوز بعلمك الطيب.
بارك الله فيك.
أنا برجع لك الحوار. طيب أنا مثلا عندي مثلا عدة فرق في العمل. ما هي الرسائل توجهها؟ كيف
تتعامل؟ كروية ولا فرق جنوب؟
والله كلها مخلوطة يا شيخ. فكيف الأسلوب التعامل معه؟
والله يعني عاملك فرق شلون؟ من لا ينحله أي وين الفرق الموجودة في عمل واحد؟
فرق الخليج. فكيف التعامل معهم يا شيخ؟ يعني ما ندري كيف نبدأ معهم، وكيف بعض الناس ربما ما يتحمل، يعني يقول تجده مثلا غليظ، أو تجده مثلا ما يعطيهم وجه، أو تجده مثلا ما يسلم عليهم. هل هذا أسلوب ناجح ولا غير ناجح؟
طبعا الحمد لله تعالى أنا يعني أكرس دعوتي في قضية التسامح، في قضية التعامل بالحسن على الآخر، وبشك الحمد لله كثير من الناس استوعبوا هذه الفكرة، أننا لا بد أن نتعامل مع صاحب الدين المختلف والمذهب المختلف والطائفة المختلفة بالمعاملة الحسنة. هناك فرق بين التعامل الحسن وبين قضية الولاء والبراء، وفي قضية السكوت على المنكر لا بد من بغي أن لا نخلط الأوراق. فهذه مفروض أن نميز بين التعامل الحسن وبين الحب والبغض في الله. حلو. أنا أتعامل مع معامل حسن لا يعني أن أنا والله أحبه في الله، لا، شخص بين أتعامل معه هذا الشخص وبين ما أعتقد أن هذا مخطئ فيه، فأبغض هذا الخطأ وأحب له الخير، أحب له النفع، أحب له الهداية. فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك. والنقطة المهمة اللي أشار لها نقطة مهمة، أننا قبل أن أخذ أي خطوة مع الآخر أنا أتعلم، يكون عندي علم شرعي. وشيء ثاني لابد فقه الدعوة، أن الدعوة لابد تكون في يعني ما في يا أخي شيخ دعوة طريق محفوف، إيه أنا محفوف بالورود وبالاستقبال وجزاك الله خير، واليوم كعادتك وتيب وكان يقول جزاك الله خير أنا كنت مشرك وأسلمت، ما يصير يعني. عرفت بعض الناس عنده قصص، يسمع قصة وقصتين، وأنا فلان نصراني أسلم وفلان أعطاك وتيب وفلان تسام في وجه تغير، ويظن أن هذه الدعوة.
صح.
مو شرط يا أخي، يعني قد يموت الشخص أنت سنوات معه يموت وهو على الكفر، لكن نحن كما قلنا يسلينا أن الأنبياء يوم القيامة يبعثون وليس معهم أحد، يسلينا أن النبي عليه الصلاة والسلام تأذى يعني أوذي في نفسه وفي عرضه وفي عقله، رموا القاذورات أمام بيته وصبوا التراب على رأسه، كسرت رباعيته، أدخلت حلق المغفر في وجنتيه، يعني تخيل أوذي وسلم وأدميت قدماه، يعني كل هذا لاقاه إحنا ولا شيء من هذا نتحمل ولا شيء الآن يأتي، يعني حتى احتمال غير وارد. أنت لما تدعو أي شخص سواء في العمل أو في دائرة أو سواء جارك أو أحد، أقصى ما تسمعه كلمة نابية، أقصى شيء يقول لك مالك شغل فيني، أو يعطيك كلمة قبيحة مثلا.
صح.
فوق ذلك ما له حق أصلا، لأن تعدى عليك بالظلم أنت عندك في نظام يعني يحميك. إحنا هالتل كلمة نصبر عليها. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة لنا، فنجد كيف تعامل اليهود، كيف تعامل مع النصارى، كيف تعامل الأهل، كيف تعامل مع الأصحاب، كيف تعامل مع الأعداء. شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذا الجو مهمة. والله أنا أقول إحنا نحتاج إلى قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أخرى، مو فقط حوادث، لا، فهم فقه لهذه السيرة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء، كيف كان رفيقا، كيف كان رحيما، كيف كان متسامحا، متى كان يتجه الحزم والشدة، متى كان يلين. يعني مو دائما هو الحل دائما يكون الحزم، أو دائما الحل يكون الرفق والتسامح، ولا، الميزة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ما يضع الصفة إلا في موضعها، فتجد عنده الصبر حين يجمل الصبر، تجد عنده اللين حين يجمل اللين، تجد عنده الحزم حينما يرتقي الحزم في هذا الموقف. فتجد صفات النبي عليه الصلاة والسلام تثبت أنه رسول من عند الله عز وجل. ونحن مطالبون أن نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نشوف مواقفه ونرى صيلته شمائله كيف تعامل هو مع الآخرين.
بيض الله وجهك ونشكرك حقيقة في زيارتنا هذه الليلة، الوقت الظاهر عندنا قرب ينتهي، وشرفتنا هذه الليلة باسم الأخوان وباسم الإدارة. نرحب فيك ونقول جزاك الله خير أنت والأخوان، وكان ودنا نسمع من الأخوان لكن أكلت الجو عليهم أنت يا شيخ.
بارك
أنت ما شاء الله مدرسهم الأدب ولذلك هم ما شاء الله مؤدبين. كنا نتمنى أن نسمع يا شيخ. ها؟ فإذا كان عندك قصيدة أو شيء لمدة دقيقة
أنا كليت الجو، إحنا دوركم دوحين.
والله ما سمع شيخ، ما شاء الله عليك،
والله ما سمعنا صوتك.
أنا قاعد معك أستمع على علمك الطيب،
وأنا جاي كلي يذكرونك، كلي يذكرونك
البساطة دي.
بارك الله فيك،
دوختني والله.
بارك الله فيك،
بساطة العلم توصيل يعني اللي ما يجي الدين الإسلامي من عن طريق
الله. وشوف عيونه صحيح الحمد يا شيخ.
والله
لا ندح وجهك.
والله يا شيخ
والله لا تعفوني، خلاص بلاعمي حتى راح.
خلينا
نسمع صوتكم، نسمع منكم، خلينا نسمع منكم. لا نسمع منكم، نسمع منكم. بارك الله فيك
عمر، ان شاء الله تكمل مسيرتك ان شاء الله باذن الله.
بارك الله فيكم، جزاك الله خير. خلينا نسمع منكم يا اخي، جزاك الله خير. لا بس بس جزاك الله خير. ابد ابد ابد، جزاك الله
خير،
جزاك الله خير. لا لو تعذروني بس
شنو
ودي نسمع منكم، انا اريد ان اسمع منكم. لا لا
احنا مالنا
من الناس.
انا عندي ابيات
ايوه
عن النبي عليه الصلاه والسلام.
ايوه
عندك ابيات تجرها يا شيخ، بيوت عندك بيوت
عليك مشكله، بيوت بابيات بس في الكتب. يقول لك تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة،
الله أكبر.
وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابة.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخنا، وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم،
نرحب فيك ان شاء الله بزياره قادمه باذن الله.
ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم.
الله يكرم من دارك يا شيخ.
بارك الله فيك.
والله يسعدتنا، الله يوفقك انت والاخوان. ان شاء الله نشوفكم
باذن الله تعالى.
احنا
نشوفكم يوميا على القناه.
الله يوفقك.
بارك الله فيك، الله يجزاك الله خير. بارك الله فيكم.